مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وما زالت تغطيتنا مستمرة حول إيران شعب ينطفئ. ففي حلقة الأمس من برنامج تقدير موقف طرح الكاتب والمفكر الاستراتيجي الكبير الأستاذ طلعت رميح عدة أفكار هامة وجوهرية في الثورة الإيرانية الحالية. أبرز ما قاله الأستاذ طلعت رميح إننا أمام جمهور محتشد بلا قيادة سياسية، وأمام توسع المظاهرات وارتباك النظام. فماذا حققت هذه الثورة الشعبية حتى الآن؟ إنها حددت ملامح الصراع الكبير القادم استراتيجيا، وأنها أنهت غلالة الشرعية التي يتغطى بها النظام، وأسقطت جمهورية الخوف من الحرس الثوري والبسيج وأجهزة الأمن. أيضا أسقطت هيبة خامنئي الرجل الأول في إيران، وأنهت سطوة الملال الروحية والسياسية على الناس. اليوم حاول نظام خامنئي حشد بعض أنصاره للتظاهر بأنه يملك شعبية كبيرة، لكن هؤلاء ليسوا أكثر من مجندي ميليشيا البسيج. أيضا الثورة شملت كافة العرقيات ووصلت إلى أطراف إيران، أي المناطق التي طالما تم تهميشها، وتجاوزت الثورة العقبات العرقية والطائفية والمناطقية. كذلك أكدت الثورة على رفض الدور الاستعماري الذي يقوب به نظام الملال خارجيا، وسقط تأثير النصر الخارجي على الرأي العام، وسقطت فكرة التضحية لأجل بناء إمبراطورية فارسية. والأهم في مشهد الثورة الشعبية الإيرانية بحسب ما قال الأستاذ طلعت رميح المفكر الاستراتيجي، أن إيران توسعت بأكثر مما تستطيع أقدامها حمل مخططاتها. تلك هي أبرز دلالات الثورة وأبرز ما حققته حتى الآن. نواصل تغطيتنا المستمرة للثورة الشعبية في إيران، ونسلط مزيدا من الضوء اليوم على أسباب ثورة الإيرانيين. اسمحوا لي أن أرحب في بداية حلقتي بضيوفي الكرام، الشيخ حامد الطاهر الباحث والكاتب الإسلامي. لك تحية شيخ حامد.
مرحبا استاذ محمد، شهديك
حياكم الله. كذلك أرحب بالأستاذ علاء السعيد الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. كيف حالك أبو
خالد؟ أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله يحفظك. أبدأ بك شيخ حامد، يعني لماذا ثار الإيرانيون؟ عايزين نركز بداية على البعد الاقتصادي. هل يمكن أن يتغلب البعد الاقتصادي على ثوابت عقائدية لدى القوم، يعني الذين يعتنقون دينا شيعيا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن أنا لي مقدمة أراها أنها هامة. أقول قتلتنا إيران بنظام الولي الفقيه والملال في قم، قتلتنا إيران بالخميني الذي رفع شعار كل يوم عشراء وكل أرض هي كربلاء. قتلتنا إيران يوم جاء نظام الخميني وقال الطريق إلى القدس يبدأ ببغداد ثم أشعلها حربا بينه وبين العراق. قتلنا الولي الفقيه بنظامه يوم رفع شعار الموت الأمريكا، فوجه عقيرته نحو أمريكا، ووجه قذائفه نحو بلاد أهل السنة التي صارت أطلالا تبكي أهلها. قتلتنا دولة الولي الفقيه يوم أقامت دولة حسن في لبنان وأنفقت عليها ليل نهار لتكون عونا وحارسا وبوابة لإسرائيل. الولي الفقيه قتلنا يوم عنى الأمريكان على العراق ويوم دخل سوريا، فقتل العزل وبقر البطون ويتم الأطفال وهجرهم من بلادهم. قتلنا الولي الفقيه يوم دخل اليمن باسم الحوثيين وجعلها طاعونا ومرضا ومخدرات وتقسيم. قتلنا الولي الفقيه من يوم أن تربع بفكرته على كرسي الإرشاد والرئاسة في إيران. اليوم حانت ساعة القصاص الإلهي. الله سبحانه وتعالى قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبر يا أولي الأبصار. أنا لازلت أذكر ها هنا يوم كان الشيعة العرب يتصلون بنا وهم منتشون للغاية بانتصار وهمي على مجموعة من العزل في سوريا وفي العراق، ويقولون أن مشروع هذا الخصيب قد أوشك على التنفيذ على أرض الواقع. الآن ما رد فعلكم؟ أزال الله ملككم ولا أدام الله ملككم. اليوم الله سبحانه وتعالى أتاكم من حيث لم تحتسب. الله عز وجل يريد أن يؤنس وحشة أهل السنة في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، في الأحواز. هذا النظام الإيراني الذي قتل شعبه قبل أن يقتل شعوب السنة الآن يذوق من نفس الكأس التي جرعها العرب. هناك أمور تحدثوا فيها عن هذه الثورة. دعني أتحدث عن ثلاثة أمور وهمية تحاول إيران الآن أن تصدرها للناس، وأتحدث عن البعد الاقتصادي. مسألة أنه الأمر مدبر، هذا الكلام لا يمكن أن يكون أولا حقيقي، لأن في تحليل الآن يقول أن المؤسسة العسكرية تريد أن تأخذ مكان المؤسسة الدينية، بحيث أن يقال أن المؤسسة العسكرية ليست طائفية وتبدأ في تنفيذ المخططات الشيعية بالتعاون مع المؤسسات الصهيونية، وبهذا تزول كلمة الطائفية عن إيران. لكن هذا مستحيل. لماذا؟
اللي هو تعدد وحدة هدف.
لأن ده مستحيل، لأنه في الأصل المؤسسة العسكرية متزوجة كاثوليكيا من المؤسسة الدينية في إيران، ولا يمكن أن يحدث تبادل أدوار،
بل هي ابنتها ورضيعتها يعني.
ومؤسسة الحرس الثوري في إيران تسيطر على كل شيء، لا تحتاج إلى هذا كل. إذن هذا الأمر لا أستطيع أن أؤمن به ولا أن أمرره وكذا، ولا أن أقول أنه أمر صحيح. الأمر الآخر بيقولوا أنه في يد خارجية ويد أمريكا ويد إسرائيل. أنا قلت قبل الآن وأعيد وأكرر أن إيران جزء من اللعبة الكبرى، وإيران هي حارسة للمضيق هرمز اللي هو فيه الصادرات الإسرائيلية تخرج منه، لأن لو سرد الصادرات الإسرائيلية
أوروبا كلها والعرب حتى،
الصادرات الإسرائيلية مهمة بالنسبة لنا محمد، لأن الصادرات الإسرائيلية تضمن اقتصاد وأمن إسرائيل. لو الصادرات الإسرائيلية ما عدتش من مضيق هرمز ومضيق باب المندب، هيحصل ركود اقتصادي في إسرائيل، هيضطر الرئيس الأمريكي وإدارته تضخ أموال في إسرائيل، بعد كده الإدارة الأمريكية تسقط، فإيران بتكون زي رمانة الميزان. فلا يمكن تكون أمريكا بعد سنوات من التآمر على المسلمين بالاتفاق مع إيران تكون لها هدف الأمر ده. في افتراض ثالث بيقول إن في
أو ممكن نقول وتساعدها. لأن أصل ترامب طلع قال لك سنقف مع النهضة مع الشعب الإيراني في وقت المناسب، سندعم الشعب الإيراني في وقت المناسب، وامبارح وقال لك خلي بالكم حقوق الإنسان. كل ده كلام فاضي
ولا استهلاكية. هم بيقولوا إن في افتراض ثالث، وهو افتراض إن في مشروع أممي من 25 سنة أعد. هذا المشروع يجمع السنة ويجمع الشيعة، وحتكون تركيا هي التي تقود هذا الأمر. طب إحنا لو قبلنا بيك سنة، الشيعة لن يقبلوا هذا الأمر، لأن تعرف عقديا الشيعي لا يقبل السني مهما كانت بقى الحكومات اللي بتحكم، مهما كانت الأمور ده. احنا هارون رشيد بيحكم والوزير ابن يقطين عمال يقتل في الناس، والتاريخ يشهد على هذا. الافتراض اللي إيران عمالة تصدره للناس النهاردة بقى كمان، وهو آخر افتراض بقى لهم يومين عمالين يصدروه، وهو ان هم مش عايزين روحاني. هم بيقولوا ان روحاني هو المرشح الأكبر والأقوى لخلافة علي خامنائي في الولاية الشرعية او الإرشاد، فبقولك لا احنا عايزين نزيحه لان رجل قوي. كل هذه الأمور مستبعدة. البعد الاقتصادي في الثورة الإيرانية هو البعد الأكبر
رقم واحد.
شوف، في مسلمة لابد أن تفهمها الآن. أولا هي مسلمة واقعية، ثانية مسلمة تاريخية. المسلمة الواقعية، الشعوب حين تجوع لا تأكل دينا. الدين لا يطعم الشعوب حتى لو كان دين حق، فما بالك هو دين باطل.
لا ما ماشي دين باطل، بس يعني أين الحسين؟ لماذا لم ينزل عليهم الملا والسلوى؟
احنا عندنا
شعوب. أين الإمام علي؟ لماذا لم يطعم هؤلاء الجياع؟
عندنا سؤال آخر، فين المسردب؟ لماذا لم يخرج إلى خامنئي ويقول له افعل وافعل؟ حتى الآن مختفي ويترك دولته وتهدم الآن.
لا المسردب ده موافق على تجويع الناس وظلم خامنئي.
هو فين دلوقتي؟
ده مسردب حقيقي،
مش ده دوره دلوقتي ان هو يظهر وينقذ الناس القائم المنتظر وصاحب الزمان. خلينا نقول ان المسلمة الثانية، ان الشعوب الجائعة لا يسكتها الا التغيير ولا تسكتها الا الثورات. ده امر التاريخ كله بيتكلم فيه. ممكن يكون الحاكم مصلح لكن اقتصاديا مش عارف، لا يضمن
مضغوط عليه من خارج
ولا امن، لا مش عارف يضمن لا اقتصاد وامن، فما بينفعش.
تمام
خلاص. البعد الاقتصادي اللي موجود في السبب في الثوره الايرانيه كان كالاتي. في 160 الف عائله مشهديه في مشهد خسرت اموالها في المشروع اللي هو مشروع شنديز السكني. هذا مشروع كان عباره عن نصبايا كده،
الناس دفعت المقدمات وما بلوش الشقق،
والحكومه تجاهلت الكلام. دي كان عمليه جبايه، يعني عمليه اخماس مقننه. البنوك الايرانيه اعلنت افلاسها في مدينه مشهد. انت عارف ان مدينه مشهد نفسها من اصل 20 مليون عاطل ايراني فيها 3 مليون لوحدها. ومشهد فيها الجاليه الافغانيه، والجاليه الافغانيه دلوقتي اللي هي اصلا جاليه بتجيب معاها المخدرات من افغانستان وبتجلبها معاها خلاص. واصل القوميه الافغانيه اصلا قوميه يعني مش محترمه في ايران مثل القوميات الاخرى. فاصبحت الان بتقاسم الناس هناك في لقمه العيش.
عندهم سوريا يقاتلوا لواء فاطميون من باكستان على وعد ان يعطوهم اقامه في ايران.
نعم.
في جنسيه اقامه.
في اصبح دلوقتي حد بيزحمك في اللقمه وانت في الاصل في سعه، لكن انت دلوقتي البنوك افلست عندك، وكمان الاموال اخذت. وجاءت بقى الطامه الكبرى بعد حادثة حرق السفاره السعوديه الاول. حرق السفاره السعوديه ترتب عليه ان الرحلات الدينيه القادمه من الخليج الى مشهد انتهت. ودول كانوا بيلموا فلوس كتيره جدا جدا طبعا من خلالها. فالنهارده انت يعني كل ده ضيعته لي. فدي الاسباب الموضوعيه اللي هي للثوره، ان الشعب الايراني
يعني زي سؤال يعني زي انت شعب. انت رايت ان 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 جوع الشعب لا ياكل دينا.
محمد
خليم بص، وقال الدين على
بالعاميه المصريه. بالعاميه المصريه الدين ما بيوكلش. بالعاميه المصريه كده الدين مش هياكلنا واحنا جوعان. في سبيل ان احنا في الاتجاه الاخر شايفين ان مؤسسه الحرس الثوري مسيطره على كل حاجه، مسيطره على القطاعات الاقتصاديه الكبرى،
وعايشين ايش ملوك،
وشايفين ان ثوره خامنائي نفسه وصلت الى 95 مليار. فانت النهارده لما تيجي تبص ده الدين لابد ان يسقط في قلبك وتقول ان هو بياكل بدينه. مش انه هو بياكلني.
طيب
خلاص هو جاء على. وبعدين بس حاجه اخيره ان الخميني نفسه لما عمل ثورته زي جريده كيهان اللي هي جريده قوميه ايرانيه
رسميه كيهان
اتكلم نفسه الخميني قبل ما يوصل قال ان الشاه ظلم والاقتصاد واقع وان احنا لابد نضمن السكن المجاني والكهرباء المجانيه والمواصلات المجانيه ودخل من هذا المدخل للشعب الايراني نفس المدخل ونفس الكاس تذوق منه ايران مره اخرى.
الله يرحمه السادات كان في 82 يعني الخميني جه في فبراير 79 تمام في 81 بداية 81 طلع الرئيس السادات عندنا قال لك الخميني استلم دولة بتطلع 6.5 مليون برميل يوم يعني بالضبط ما يعادل 250 مليون دولار في اليوم. تخيل يعني دخل إيران ساعة استلمها من الشاه أستاذ علاء 250 مليون دولار يوم اضرب ده في 30 اضرب ده في سنة. بعد سنتين من الخميني استلمها تلت أكل إيران من إسرائيل الناس جعانة الفقر والبطالة. تخيل أمال ما بالك بقى بعد 27 سنة يا شيخ حامد يعني
اللي حصل هو كرش
وخطاب الرئيس السادات يمكن أحمد شعبان زمان يجيبه عشان بس يلخص اللي حصل دلوقتي يعني الخطاب ده كان من سنتين بعد ثورة الخميني. طب ما بالك ب 39 سنة بعد ثورة النافق الخميني. أرجع لسؤالي ليك أستاذ علاء نظام الملالي قام بتزييف الوعي وتخدير الناس عارف أنت المقولة اللي هي بتاع الدين أفيون الشعوب
نعم.
تنطبق على دين الشيعة بالضبط أو كل الفرق الباطلة الباطنية ينطبق عليها هذا المقال الدين أفيون الشعوب. طبعا دي تنطبق عليهم موافق على الكلام ده شيخ حمد
ما أي ممكن أي حاجة تبقى
أي فرقة باطلية فدول نقول أفيون الشعوب شرط. باسم الدين وزيفوا وعيهم وعيشهم في الخرافات وغير ذلك يعني. لكن أفلت منهم نقول جيل اللي هو اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي عمل
الثوره ده الجيل الثالث ده
هنشوف طيب خطاب رئيس السادات اللي هو بيلخص الوضع الحالي
ولا نعمل زي المقارنه هنا ايران الخميني استلم ايران بتصدر 6.5 مليون برميل يوميا ودخلها 250 مليون دينار دولار يوميا بشيك وليس ضرائب بتتحصل وتعب شيك كل يوم 250 مليون دولار وبتصدر 6.5 مليون برميل يوميا. ما هو حال ايران النهاردة ويستلمها الخميني كده بعد سنتين بيشتروا بترول بالبطاقات ومفيش في ايران اكل. والشيء الخطير سمعتم عن صفقة السلع بين إسرائيل وإيران اسمعوا بقى كمان من 3 أيام ومكتوب في الصحف تلت أكل إيران تشتريه رسميا من إسرائيل ده مين؟ الخميني اللي قطع علاقته معانا عشان احنا اتكلمنا مع إسرائيل وخدنا أرضنا. هنا ايران طبعا المفروض لو الخميني ومستلم البلد بهذه الثروة بدأ يبني لكانت ايران من اغنى دول العالم.
يعني الله يرحمه الرئيس السادات يعني بيشخص الوضع الحالي
بالضبط.
يعني تخيل بعد سنتين اتفقرت ايران تم بالك بدلوقتي بقى 39 سنة اتفقرت. اتفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. طبعا انا كلام الشيخ حامد يعني لخص الموضوع كله في الازمه الاقتصاديه وخطاب الرئيس السادات اللي كان في 81 قبل مقتله واستشهاده بيلخص الحاله الاقتصاديه في ايران ده بعد سنتين وعدد سكان ايران كان اقل كتير من العدد
قلت 30 مليون الحالي.
لو قلنا
30 مليون لا هو كانوا 30 مليون
30 مليون
يعني وكان دخل الايران اليومي 250 مليون دولار
مليون دولار يومي مدفوعين مش بالاجل
تمام.
ومع ذلك كان السادات بيتوقع ان يحصل في ازمه اقتصاديه او حصل في نفس التوقيت ازمه اقتصاديه فالازمه الاقتصاديه
ادت على دخلهم من اسرائيل يعني طب دوله بهذه الدخل القومي
اسلحه ويمكن خطاب الرئيس السادات ده من الخطابات المهمه جدا ان هو حدد فيها نظام الخميني كيف يتعامل في السر مع اسرائيل سواء كان من الاسلحه عن طريق الاسلحه او عن طريق الاكل والشرب وهي دوله غنيه المفترض انها دوله غنيه لكن زي ما تفضل الشيخ حامد ان هو قال ان الايرادات بتاعه ايران ديت راحت فين ما بتوصلش للشعب اللي هو طلع على حكومته او على الملالي عموما من أجل لقمة العيش بالبلدي زي ما حضرتك تفضلت الشيخ أحمد تفضل. الدين ما بيأكلش عيش
صح،
وبالتالي لابد ان الشعب يفوق. حتة بقى ان احنا بقالنا دلوقتي من سنة 79 يعني تقريبا حوالي نقولها 40 سنة مثلا 40 سنة ده هو عمر تغيير الأجيال. يعني سن 40 او مرحلة 40 سنة معناها ان الطفل اللي كان مولود ايام الثورة بداية الثورة الخمينية النهاردة عنده 40 سنة.
احنا مش بنقول ان كل 10 سنين
يتيهون في الارض 40 سنة،
كان عندنا 3 اجيال
يوم التيه في الارض 40 سنة عشان جيل فرعون يموت وجيل جديد
يطلع. هو نفس الواقع بالضبط اللي حاصل. احنا بقالنا دلوقتي تقريبا 40 سنة اللي هو عاش المواطن اللي كان مولود عمره سنة او اقل او اكثر 40 سنة
عاش ثورة هذا الدجال،
عاش الفقر المدقع،
تزييف الوعي والفقر
من الالف الى الياء. وبالتالي اللي طالع النهارده في الشوارع واللي احنا بنشوفه القائمين بالثوره في ايران هو الجيل اللي عمره 40 سنه واقل منه واقل منه، اللي هم عاشوا الظلم وعاشوا الاضطهاد وعاشوا ان البنت تطلع. يعني احد التسجيلات ان بنت طالعه بتقول نحن نبيع اجسادنا بخمسين الف تومان، يعني حوالي 12 دولار. وبالتالي شعب يئن تحت وطأة الفقر المدقع اللي عملته حكومة
الإيمان. دي يعني بيع جسدها ب 12 دولار تمام، أمال عمالين يقتلوا فينا ليه من 1400 سنة هؤلاء الشيعة أو هؤلاء الفرس خلينا المجوس؟ عشان قال إيه؟ هناك سبي في معركة القادسية.
ده الكلام اللي هو بقى
اللي
حضرتك
ما تشبك معنا في القصة دي. يعني أنت دلوقتي هي طالعة بتقول لك أنا ببيع جسدي عشان مش لاقي أكل في ايران. طب ما يعتبر هي سابيه في بلدها
يا راجل. اصلا هو الراجل قال كلمتين يعني الخميني نفسه قال كل الناس خلا شيعتنا ابناء زنا.
ابناء زنا
بل حضرتك هو قال كده. طب ما انت اللي بتقدم الزنا وبتقننه. والسيستاني نفسه ما هو افتى واخد الفتاوى ديت من عندهم انه يجوز للمراه المتزوجه ان تتمتع شريطه الا تخبر الرجل او الا يسالها الرجل بهذا الامر.
او الله يمسح رجل
على روايه يعني ولما فتشت
وليس منا من لم يؤمن بكرتنا ومن لم يفعل متعتنا. يعني ما في احاديث وضعت لا في فضائل علي ولا فضائل حسن حسين قدر ما في احاديث وضعت لمساله المتعه.
تفضل سلام.
وبالتالي ازدياد حالة الفقر في الشارع الإيراني أدى بالجيل اللي هو عاش تحت الظلم والقهر لأنه ينتفض ويثور. المهم في الموضوع ان هو مش بس ان هو ثار علشان حالة اقتصادية، ده في شيء مهم جدا وهي تجرؤ المواطن الإيراني الشيعي على الرمز اللي هو المرشد الأعلى للثورة الخمينية اللي هو مفروض حسب الكلام ان هو مندوب العناية الإلهية، ان هو مندوب المسردب. وبالتالي معنى تجرؤ الشعب الإيراني على نائب المسردب لا معناه ده ان الشعب الإيراني خرج عن
نطاق الدين. دينه
خلاص خرج
زي ما قالك الشيخ حامد الدين ما يمكنش
خلاص.
طب اسال الشيخ حامد على دي يعني نتوقف عندها يعني كيفية التجرؤ على الرمز. هل الفساد وحجمه المنتشر في إيران هو الذي جعل هؤلاء يعني نقول حتى يكفرون بدينهم؟
بص يا محمد مهم جدا ان احنا نفهم قصه. انا بقول لك الجيل الثالث للثوره الايرانيه هو الموجود الان. اول مره في حياتي اشوف ثوره تسير من السيء الى الأسوأ. ما فيش ثوره الا وتمر ببعض الاول يعني مرحله النشاه وبعد كده مرحله النضوج وبعد كده مرحله بقى العلو او مرحله التطور. انما ده ما فيش مراحل، دي ثوره تسير من السيء الى الأسوأ وتزوج بشعوبها الى حروب خارجيه والى حروب داخليه والى سرقه املهم باسم الاخماس مره، باسم مش عارف الحروب مره، باسم كل هذا،
باسم يلا صلاه الحسين مره.
خلينا نشوف قصه مهمه جدا 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 الا وهي المواطن الايراني هو مواطن منعزل في ارضه. المواطن الإيراني نفسه هو مواطن مفروض عليه العزلة. حتى مساحة النت أو ساعة النت اللي بيدوها للمواطن بيدوله مساحة بسيطة جدا وبقية المساحات هي مساحات واسعة. فيقوم المواطن الإيراني من خلال المساحة الضيقة ديت أو ساعة النت الضيقة ديت بيشوف حاجة غريبة جدا.
دي ممنوع الأطباق يا شيخ حازم.
ما هم ليهم
عارف
يعني انا ساعه معينه اسمه محمد او
ساعه لا انا بكلمك
ممنوع
على نفس الوقت ما تروح تاخد تصريح من الامن عشان تجيب طبق.
طيب فخلينا اقول لك ان المواطن الايراني اللي فرضت عليه العزله من خلال الساعه الضيقه ديت الميجا ولا 2 ميجا وهو بيبص على النت شاف ان دول الخليج اللي هي بتسبى عنده وبيقال عنها انها دول متخلفه وان ايران افضل منها والكلام
ده هم العربان اللي هم مش عارف حفاة
دول تفاقم
قال لك ده عايشين في نعيم
والأتراك يتقدمون وأنا نفسي عمال أعيش في فساد كامل. نظام الولي الفقيه دخل فخدع الناس الأول، خدع الناس بالفكرة أنها ستكون عسلا ولبنا، وبعد كده راح داخل من ناحية تانية اللي هي مرحلة بقى اللي هي المرحلة التانية اللي هي مرحلة القمع وإسكات الأصوات. وإحنا تكلمنا لما قلنا أن الخميني عشان يضمن بقائه أسكت أصواتا كثيرة وقتل الناس اللي هي كانوا معاه في الثورة نفسها، قتلهم وأخرجهم وكان بيقوم عملية اغتيالات. حتى رفيقه في الثورة لما جمع الناس في تظاهرة قدام بيته عشان يتهموا الفساد يقولوا الموت لك، فهم انتقلوا من مرحلة الخداع لمرحلة الإيه؟ لمرحلة الإجبار ومرحلة القمع. بعد كده تبدأ المرحلة الأخيرة بقى وهي مرحلة استفاقة الشعوب. هو لما يشوف أن علي الخامنائي اللي هو مفترض يكون مثال للزهد يبقى عنده مثلا حوالي 95 مليار ثروة
وعناتي على ثروته
ده جزء لما شوف نجادي لما حصل إشكال بينه وبين المؤسسة الدينية وطلع ملفات فساد كبيرة، ما هو نجاد طلع طلع ملفات فساد وهم في المقابل
زي ما عرفنا بدعمون
فساد. فالمواطن الإيراني مش قاعد في عزلة، لا المواطن الإيراني شايف، شايف إن قبر الخميني لوحده ممكن يأكل بلد تمام، شايف الأمر بهذه الكيفية.
طب استاذ علاء، يعني النهارده أخرج النظام بعض أتباع الحرس الثوري طلع قالك انتهت الانتفاضة، وأخرج بعض الأتباع في طهران يعني لكي يدلل على أن النظام قائم وغير ذلك، هل له أنصار كثر إلى الآن؟
شوف، هو كل من يؤمن بولاية الفقيه فهو نصير للنظام الإيراني. لأن النظام الإيراني أو الدولة الإيرانية، خد بالك سعادتك هنفصل تفصيلة بسيطة جدا، وهي الدولة الإيرانية مكونة من عرقيات مختلفة، منها العرب، منها البلوش، منها الأكراد، منها الأزريين، منها
التركمان الأذريين،
كل ديت مكونات للشعب الإيراني اللي هو بمفهومه الحالي. النظام الإيراني لما بدأ وعمل لنفسه صولة وهيلمان كبير جدا بدافع الدين، واللي انخدع بعد كده الناس في موضوع الدين اللي هم الأجيال الكبيرة اللي احنا هنفصلها اللي هم فوق 50 سنة اللي كانوا في وقتها شباب وطلعوا في الثورة من الجامعات، ولما جه الخميني ركب الثورة. وبالتالي احنا عندنا مشكلة كبيرة دلوقتي ان الوضع الحالي هناك من يؤيد نظام الخميني من داخل إيران، وهي الأجيال الكبيرة وهي الأجيال المستفيدة أو الناس المستفيدين
هؤلاء عقائديون
اللي هم واخدينها في الأصل وتجذرت فيهم موضوع ولاية الفقيه، وإن هو الفقيه الولي اللي بيبقى نائب للمسردب
ومبرئ للذمة
وعنده كل الصلاحيات إن هو يدخل الجنة والنار زي المسردب يعني. عموما دولت موجودين، في مؤيدين موجودين، أيضا القوات اللي هي بيسموها قوات حماية النظام. قوات حماية النظام ديت بقى اللي هي الحرس الثوري، اللي هي قوات البسيج، اللي هي الجيش كمان من ضمن، لأن الحالة الأمنية هناك عبارة عن في 3 قوات موجودين أساسيين اللي هم الجيش، شرطة الجيش العاديين اللي هم قوات الحرس الثوري
العادية يعني.
قوات الحرس الثوري اللي هم معروفين يعني ومشهورين قوي
دول بتوع المرشد،
وبعدين اللي هو قوات الأمن الداخلي اللي هم بيحموا زي الشرطة. بينبسط منهم برضو فئات أخرى، الفئات ديت يعني زي قوات البسيج اللي بتنبثق من الحرس الثوري،
أطوار عملية بقى متعددة
مختلفة.
يعني البسيج بيحمي الـ 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 الشعب وبيتجسس عليه، وعنده هو جهاز المخابرات الداخلي كل حاجة.
هو مش بس بيحمي الشعب، هو يعني حكاية بيحمي الشعب ديت لا كل النظم
الأمنية، هذا ما يدعونه، ولكن هو بيحمي أصلا المرشد، والمرشد تحديدا يعني دول بتوع المرشد زي الحرس الثوري، ومنهم اللي هم الامن الوطني او الامن الدوله
بالظبط. هو احنا عندنا مجموعه كبيره جدا، ايران بتحكم بقبضه امنيه شديده جدا وقويه جدا،
17 فرع امن
بالظبط، نفس الاوضاع. وبالتالي في مؤيدين، في مؤيدين، في مستفيدين من النظام الايراني، في مستفيدين من النظام الايراني، حتى ان لم يكن المستفيد من داخل ايران فهناك مستفيدون من خارج ايران. خد مثلا مثال حزب الله. حزب الله من اكبر الاماكن او من اكبر الناس، الاكثر الناس المستفيده من النظام الايراني، لان كل ما يصرف على حزب الله من تمويل واسلحه ومرتبات ومعيشه من عند ايران.
الميليشيات الشيعيه في العراق،
الميليشيات الشيعيه في العراق،
تأسيس من ايراني وانفاق ايراني،
الحوثيين في اليمن من عند ايران، وكذلك بعض الشيعة العرب اللي هم بتتاصل فيهم موضوع ولايه الفقيه. فلهم مؤيدين في الداخل ولهم مؤيدين في الخارج، كذلك لهم مؤيدين كدول من الخارج. يعني لا تظن، انا اعتقد والله اعلم، يعني هل امريكا والغرب راضيين عما يحدث داخل ايران في الوقت الحالي؟ لا، امريكا والغرب بيتكلموا، يمكن الهدف بتاعهم ان هم يتكلموا علشان يهدئوا الاوضاع داخل ايران، لان المواطن الايراني عندما يعلم ان الامريكي يدفعه للثوره لا مش هيصور، مواطن الفارسي
عشان هو اتربى على الموت
أساس إن
لا لا هو السلام بيتكلم ان طبيعه المواطن الفارسي ان هو رايه ودماغه والتغيير صعب عنده حبتين فهو مش هيستنى القرار من بره ده راجل عنصري في الاصل
هو من الاصل يعني حتى احنا لما بنيجي نتكلم في قناه صفا او قنوات اخرى او بنتكلم احنا كعرب تخيل ان لو فارسي من القائمين في الثوره سمعنا احنا انتوا عرب انتوا مالكم
يعني انت عايز تقول إن لو ان امريكا اعلنت دعمها الحقيقي للثورة هذا من عوامل إفشالها
من عوامل الإفشال
زي مثلا إسرائيل تطلع تقول والله أحسن صديق ليا في مصر الشيخ حامد الطاهر
وبالتالي
يطلع نتنياهو مثلا
كره الشيخ
وهو الشيخ حامد يكره إسرائيل وإسرائيل بتكرهه بس هم حرقوا الشيخ حامد في مصر لصالح للمصريين
بالظبط يبقى أنا عندي لو إسرائيل لو أمريكا دعمت ما يحدث داخل إيران أعلم إن يبقى لهم أغراض أخرى.
طيب أسأل الشيخ حامد ثورة خامنئي بقى إحنا توقفنا عندها وقلنا قد إيه؟
ثورة خامنئي معروف إن هي بتقول 95 مليار.
ده اللي هو الفلوس السائلة.
ده المعروف.
الدولارز.
لكن هو بقى له
فترة. الوصول السبت قد إيه بقى شيخنا؟
لا الوصول السبت ده حاجة عظيمة.
إيران كلها.
أنت لا تستطيع إنك أنت يعني تأخذ من هؤلاء شيء. أنت عارف المؤسسة اللي هو عاملها اللي هي مؤسسة
الأسيادي.
اللي هي بتاعت ابنه مكتبة اللي بيقوم عليها رجال الدين. المؤسسة ديت لها 70 مكتب في إيران فقط غير المكاتب في خارج إيران.
اللي هي لو أنت عندك بيت كده قديم فلوش أصحاب بقاله 20-30 سنة يروحوا مصدقين.
لصالح
المؤسسة.
بياخدوه دلوقتي. لا ده بيتكتب باسم اللي هو المرشد العام للثورة الإيرانية. لا بيتكتب باسمه هو شخصيا مش باسم المؤسسة. في فارق ما بين إنك تكتب باسم المؤسسة وفارق ما تكتب باسم الشخص. إحنا يمكن لما
تكلمنا في
الولي الفقيه نصاب والولي الفقيه قاتل والولي الفقيه كذاب. الولي الفقيه هو من
أراد أن
يجعلها عسلا ولبنا له. بص يا محمد إيران كانت تقوم على الكذب. الدول الطاغوتية دايما تقوم على الكذب وافتعال المشاكل. تعرف في مصر في حاجة اسمها الراجل اللي بيصطاد الفئران من الغيط. تمام الراجل ده بيبقى تبع حاجة اسمها مكافحة فر الغيط. الغيط ده اللي هو الحقل يعني. فالراجل ده بيروح يلم الفئران يحطهم في شوال وياخدهم مع الشوال ده اللي هو الجوال يعني. وبعدين هو راكب القطر تلاقيه كل نص ساعة يقوم يعمل ايه يحرك الشوال لا يحرك الشوال نفسه فتسأله تقول له انت بتعمل كده ليه يقولك الفار في خلال نص ساعة لو حس ان هو اطمن ومفيش حاجة بتطرده يبدأ يخربش في المكان ده ويبدأ يأكل فيه عشان يخرج فأنا لازم أعمل له كل شوية حركة علشان خاطر
حسسه بعدم الأمان
حسسه بعدم الأمان فده اللي
عبد يرجع يطمن تاني
إيران ياخدها إيران اصطنعت عدوا هو أمريكا خلاص اصطنعت عدوا آخر إسرائيل واصطنعت عدوا حقيقيا بالنسبة لها اللي هو الدول العربية الخليج العربي خلاص وبدأت تصدر الكراهية لأن هي إيران تصدير الحروب وتصدير التشيع لكن التشيع نفسه لما بيجي يقتل بيقتل بأيدي عربية خلاص بأيدي المخدوعين العرب اللي هم حمر الشيعة ولو ان هم يفهموا كده خلاص يعني كان الاول امريكا لما كانت تحب تيجي ايام صدام حسين عشان تشوف في حقل الغام ولا لا تجيب الله يعزك حمير حقيقية انما النهارده بتجيب اليعافير الشيعة عرب الشيعة تقول له خش انت في المكان ده اللي هو قوات الحشد الشيعي خش انت في المكان ده يشوف في الغام ولا لا خلاص يعني بيضحوا بهم هم نفسهم فالشعب الايراني الان حينما ينظر الى ثروه خامنائي نفسه ويتجرأ على خامنائي والعقيده تتزلزل ده مش بالسهل ابدا ده هيكون قمع ومن ناحيه اخرى مساله ثروات تجبى 95 مليار لما يعلن عنهم رسميا غير امواله في لندن غير مؤسسه السيستاني اللي هو يعتبر المفتي العام والمرجع الاكبر لشيعه العراق وفارسي هو نفسه واخد 100 مليار من الامريكان فلما السيستاني وهو ترس داخل الاله الشيعيه بياخد 100 مليار امال المرشد الاعلى نفسه اخد قد ايه
من هو
السيستاني
200 مليون دولار
ماشي
مش 100 مليار
200 مليون ماشي لما هو ياخدهم بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه هيوصل لكام بقى الراجل الكبير ده ترس في اللعب
انت عارف خامنئي عنده العصي اللي بيتكئ عليها الواحدة ب 250 ألف دولار
طيب
تعمل كم تومن دي يا أستاذ علاء؟
لا إذا كان ال 50
تعمل 3-4 مليار
تومن 50 ألف تومن بيعملوا 12 دولار
يا الله يعني أنت بتتكلم مثلا في 100 مليار تومن
مليارات
التمن العسل واحدة
طيب أنت لما تيجي النهاردة تحسب الثروة أو التركة التي تركها الشاه لما خرج من إيران تحسبها بقد إيه؟ بكتير لما خرج الشاه وترك هذه الأماكن وضعت الثورة الإيرانية يدها عليها وراح جاي خامنئي وأخذها لنفسه وكتبها باسمه وكل من كان يعني موالي للملك أو الملكية أخذ كل أمواله وأممها لصالح نفسه ده جزء الجزء بقى الثاني المهم إن هم لما جم وقالوا مداخيل البترول ومداخيل الثروات هنعمل حاجة خاصة بالثروة وهنعمل حاجة خاصة بفيلق القدس القائم عليها هو نفسه خامنئي طيب إذا كان خامنئي هو القائم على هذا كل ما رجال الدين اللي تحت هيكونوا عاملين إزاي
مثلا
ماشي فإذا الشعب الإيراني
لابد أن يثور،
لابد أن يثور الشعب الإيراني ويثور ثورة كبيرة ثورة عظمى، خاصة خلاص حين تعلم إنه هو الشعب الإيراني بيروح يبات في الكراتين عشان ما فيش مكان يحتمي فيه من البرد خلاص، وإن الولي الفقيه سايف فرقة زي اللي هم الحجتية دول،
الحجتية
ماشي، الحجتية دول عاملين إيه؟ عايزين ينشروا الفساد عشان يستقدموا
الفساد والقصر اغتيالاته،
فيقوم في نكاح محارم عنده مفيش مشاكل، في مخدرات عنده مفيش اي مشاكل، ده باذن مين؟ باذن الولي الفقيه. الدول اللي هي دول الطغيان او الدول اللي مش ديمقراطيه ده عندها شبكه معقده من الامن، ده عندها ناس
موضوع الاتباع اللي كنا بنتكلم عليه الاستاذ
علي. ايوه، فالشبكه الامنيه بتاعته بتشتغل بديل كفيه وتنشر هذه الامه، لا يمكن اصلا اي حركه من الحركات تنفع الا بموافقه، لانه على فكره ده اصل في الفكر الايراني أو أصل في الفكر المجوسي. إحنا عندنا زمان لما كان يجي مثلا واحد من المجوس يموت كسرة فيقوم يسيبه 3 أيام من غير ملك ومن غير شرطة، يقوم يهيصوا في الأرض والناس تعيش في الأرض فسادا،
يعني بيصيروا يحاول إباحية كاملة،
الحقونا يا آل كسرة، فيجي آل كسرة ويلحقهم، فيقوم يظبطوا البلد بإيه؟ بيد من حديد. أنت لما تشوف طبيعة المعارك نفسها، ما هو زمان ما كانش في فرق ما بين الشرطة والجيش، لما تشوف إن هو في معركة نهاوند رابط الناس بسلسلة واحدة، ده إجبار على القتل، ما هوش قتل إيه يعني قتل إنه هو رايح يقاتل وهو موافق، لا ده إجبار على إنه هو يقاتل الراجل الفارسي. والشاه نفسه نظامه الأمني كان عامل إزاي؟ كان نظامه شديد، نظامه كان قمعي فعلا، ما كانش فيه نظام ديمقراطية. هو سقط علشان أمريكا عايزة تسقطه، نفس القصة ورثت إيران نفس الأجهزة القمعية وزودت على بساطة قوات البسيج أو قوات الحرس الثوري اللي هي قوات بطشها شديد وعمالة تهدد في الناس. فأمام هذا كله الشعب الثار، وبعدين خلاص انتهى الأمر بالنسبة له.
قوات البسيج حجمها الحقيقي في إيران قد إيه؟
أولاً قوات البسيج اللي هي المفترض أنها جزء من النظام الأمني اللي بيسموها بالفارسي سازمان بسيج مستضعفين، اللي هي قوات تعبئة الفقراء والمستضعفين، يعني قوات التعبئة دي جاية من الفقراء والمستضعفين، أنشأها الخميني مباشرة بعد الثورة الخمينية. القوات ديت أساسا المفترض أن العدد بتاعها كان في الثمانينات حوالي 90,000 متطوع، طبعا زادوا على مر الأيام، يعني يقدر توصل مثلا ل 2 مليون 3 مليون على حسب تربيتهم. قوات البسيج ديت يا أستاذ محمد تعتبر من القوات اللي هي متربية تربية نظيف على ولاية الفقيه، بمعنى أنهم بياخدوا الأشخاص دولت يعدوهم في أماكن خاصة، يبدأوا يربوهم كويس، يربوهم على السمع والطاعة والولاء للفقيه الوالي، وبالتالي ان يدينوا بالولاء فقط للحاكم اللي هو الفقيه الوالي اللي هو المفترض ان هو علي خامنئي بيتزعمها حاليا، اللي هو حد اسمه غلام محسن غيب، هو القائد البسيج، لا تعتبر جزء من الحرس الثوري. غير قوات البسيج
بس مربوطه بحفظ الامن الداخلي،
هي الاصل فيها انهم قوات
جواسيس خامنئي،
قوات شعبيه،
قوات شعبيه،
قوات شعبيه
وقوات شعبيه. خد بال سعادتك دلوقتي لما انشئوا كان سبب انشائهم ان هو ياخد الفقراء اللي موجودين داخل ايران علشان خاطر يكبرهم ويغنيهم ويخليهم اغنياء من اجل انه يحموا النظام.
طيب انضم إلينا عبر سكايب الأستاذ صلاح أبو شريف الأحوازي، أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. برحب بك صلاح.
أهلا وسهلا. مساء
النهاردة طلع الحرس الثوري قال إن انتهت الانتفاضة، هل هناك مزيد من المدن انضمت إلى الثورة الشعبية في إيران؟
بسم الله الرحمن. بداية الحرس الثوري والميليشيات الإيرانية دائما تقول ما لا تفعل، وعودت الناس على مثل هذه الأقاويل الكاذبة، والكل أصبح يعرف هذا ليس على مستوى إيران، إجراءات إيران السياسية والإغلال، بل كل العالم أصبح لا يصدق ولا يثق بما تقوله عقار الدولة الإيرانية. أما كما تعرفون يعني اليوم حاولت سلطات الاحتلال الإيراني بجمع كل ما لديها من عملاء ومرتزقة والناس يعني أصحاب العمل والوظائف، يعني على سبيل المثال في الأحواز منذ 3 أيام السلطات الإيرانية عملت بقوة بأن تتواصل مع شيوخ العشائر وتقريهم وتدفع لهم الأموال والمناصب حتى كي تجرهم إلى مظاهرة اليوم في الأحواز. كما أنها دفعت أجور كل الموظفين، كل الموظفين ضاعفت أجورهم وطلبت من عندهم بدل الذهاب إلى مراكز العمل أو مراكز التدريس للمدارس أو للشركات الخاصة أو الحكومية أن يذهبوا للمظاهرة وأجورهم كلها تدفع، وأجورهم كلها تدفع بشكل مضاعف. وأيضا جمع يعني عملت على الضغط على كل الناس حتى تأتي بهم لشوارع الأحواز وهكذا في أماكن أخرى. ولكن في الأحواز نفسها اليوم العاصمة وأيضا في
يعني هذا بشريف سؤالنا التالي، يعني ماذا عن الأحواز؟ رأينا المحمرة والفلاحية خرجوا أيضا، حجم الثورة في الأحواز
والمدينة سليمان والصفاجية يعني كل المدن الأحوازية اليوم كانت منتفضة وكل الضغوط والبروباغندا اللي حاولت الدولة الإيرانية أن تعملها اليوم يعني
لا أنا هذه البروباغندا وهذا الذي تتحدث عنه لسه كنت بتكلم مع أخونا الأستاذ علاء السعيد أبو محمد وترى فين الأحواز؟ يعني الأحواز المفروض أنها دولة محتلة، فإذا ما كانت هناك ثورة بنسبة 5% في المجتمع الإيراني فالمفروض تكون بنسبة 105% في المجتمع الأحوازي، والأحواز تقود هذه الثورة إلى أن تنتهي بالنجاح وخلق ربقة المحتل. فين أنتوا؟ هو ده سؤالي معلش.
نعم سار الكريم، طبعا تعرفون والعالم العربي بالذات وقناتكم الموقرة مواكبة للأحداث في الأحواز، يعني المظاهرات في الأحواز هي منذ أشهر واشتدت منذ أسابيع عند مناطق عيلان ودشت العباس في الأحواز منطقة الجليزي، وانتقلت للأحواز العاصمة منذ أسبوع قبل أسبوعين قبل الانتفاضة الكبرى اللي الآن تعم جغرافية إيران السياسية. فالأحواز كان حاضرا وهو في مقدمة هذه المظاهرات، وأول من سقط شهيدا بهذه الانتفاضة الكبرى هو سقط في الأحواز العاصمة. أول مدينة تحررت يوم أول أمس هي مدينة الفلاحية، ومن ثم عادوا عليها بكل ميليشياتهم وسيطروا عليها، وحتى هذه اللحظة وأنا أتحدث معك وردت إلينا أفلام من مدينة الفلاحية يعني يطلقون النار المباشرة على المتظاهرين في مدينة الفلاحية. المحمرة منتفضة، محشور منتفض، بشارين الآن منتفض، وهذا فيما يتعلق بمدينة الأحواز العاصمة هي كانت من أوائل المدن اللي انتفضت، والآن يعني لا يوجد منطقة ومدينة في الأحواز إلا وهي منتفضة. مدينة سليمان الليلة كانت يعني بها قضب جماهيري، ومدينة الغناطرة وغبيلها تستر، ويعني كل هذه المدن الآن هي منتفضة والسلطات
الإيرانية عفت عن يعني أين المعارضة بقى يعني؟
ما ينقص الآن الداخل هو تنظيم الأمور، إدارة المناطق اللي تتحرر.
هو ده سؤالي عفوا على المقاطعة، يعني فين المعارضة اللي قاعد في أمريكا واللي قاعد في لندن واللي قاعد في كندا وعنده جنسية؟ هو محمي بالطبع، وطبعا يعني احنا معاكم في القضية من 10 سنوات، يعني أين هؤلاء؟ يعني ما سمعتش الصوت المعارضة اللي في الخارج يعني وتواصلها بالداخل ودعمها للداخل وحتى على مستوى السوشيال ميديا، انتوا فين؟
نعم في ما يتعلق طبعا بالمعارضة بكل أسماء اللي تعرفها حضرتك اللي ذكرتها، فيما يتعلق بنا احنا الأحوازيين الفصائل الأحوازية يعني أعلنت كانت تجهز بحالها وهي في المقدمة أيضا حتى على مستوى إيران. يعني الآن الفصائل الأحوازية شكلت مجلس قبل شهرين أعلنت عن تشكيل هذا المجلس واجتمعت فيه أكبر الفصائل الأحوازية المناضلة، ويوم أمس أيضا شكلت هيئة تقوم بالتشاور مع الدول العربية والدول في العالم تضم كل الفصائل الأحوازية والوطنيين الأحوازيين لاستعداد لحكومة أحوازية بالمنفعة أو للدولة الأحوازية على الأرض. الآن نحن ننسخ في الداخل لتشكيل لجان ثورية شعبية تمسك الأراضي والمناطق المحررة، وبدأوا الشباب هناك في الأحواز. لا ننسى أنه الثورة قد بدأت منذ أيام فقط 3 أو 4 أيام، ولكن الشعب الأحوازي كان متقدم على الآخرين. يعني ما قمنا به نحن كفصائل أحوازية لا يوجد في كردستان ولا يوجد في أذربيجان، ولكن هناك في بين الأحوازيين تضامن كبير وتنسيق. يعني أنا أتحدث معك والآن صار اجتماع مفتوح بين الفصائل الاحوازية 24 ساعة.
استاذ علاء السعيد له سؤال عندك ابا شريف
على الارض وايضا تتواصل مع الخارج.
طيب استاذ علاء السعيد تفضل.
استاذ صلاح تحياتي لحضرتك يا فندم.
حضرتك اهلا وسهلا استاذ سعيد، شرفنا بحضورنا معك على هذا
اللقاء. ربنا يبارك لك، الله يكرمك. معروفه جهودكم وجهود الاخوه الاخوازيين في كل مكان. يعني احنا عندنا تجربه سابقه بالنسبه للثورات داخل ايران، وهي الثوره الخمينيه. من انجح الثوره الخمينيه كانت الاحواز العربيه، ودي تجربه قديمه معروفه يعني، ويمكن كثير من الناس يخفى عليهم هذا الامر، لان مع بداية الثورة الخمينية أو الثورة الطلابية اللي كانت موجودة لم تستطيع أن تسقط النظام، بل أسقط النظام عندما قام الأحوازيون داخل الأحواز بإغلاق مصاف النفط الموجودة في الأحواز، بأبار البترول اللي موجودة في الأحواز، يعني تم السيطرة عليها وتم تفجير بعضها في ذلك الوقت علشان خاطر نوقف الاقتصاد الإيراني. فليه ما يكونش في عندنا خطة ويوعز للداخل ان يتم السيطرة على هذه الابار وهذه المنشآت البترولية، لانها دخل اقتصادي كبير لايران مما يساعد في سرعة اسقاط النظام.
تفضل ابو شريف.
نعم طبعا انا اتفق مع سعادتك انه كان للاحواز الدور الاكبر عام 1979 باسقاط النظام بعد ان اوقف عمال النفط في مصفات عبادان و ايضا المصافي الاخرى وضخ النفط واوقفوا ضخ النفط لخارج ايران وللدولة الايرانية. ولكن كما تعرفون بعد نهاية الحرب الايرانية العراقية قامت الدولة الايرانية بعمل اجرامي كبير، وهو نقل مصفات عبادان الى اراك، وايضا نقلت العديد من عن المنشآت النفطية والغازية الى مدن مركز الدولة الايرانية. ولكن مع ذلك لا زال الأحواز يشكل يعني الحلقة الأساسية في هذا الصراع، لأن لا زال يعني المؤسسات والمنشآت الرئيسية هي موجودة على أراضي الأحواز. نحن طالبنا كل عمال الأحواز بما فيهم من غير العرب أن يوقفوا ضخ النفط وأن يبدأوا بإضرابات عمالية لوقف النفط والغاز والمنشآت وتوقف كل هذه المنشآت الانضمام الى المظاهرات. كما طالبنا ايضا المعاهد الدراسيه والجامعات والطلاب ان يوقفوا الذهاب الى المدارس ويلتحقوا بالمتظاهرين، وهذا ما لا تريده السلطه الايرانيه. هناك طبعا عمل حثيث وسريع على الارض، ولكن يعني وسع المظاهرات فاجات الجميع.
طيب.
والان الحوار
على ذكر وسع المظاهرات يعني
تنظيما على الارض للعلم فقط، يعني اعلن عبر قناه صفاء ان هناك عمليه عسكريه الليله استهدفت يعني المنشآت النفطيه، وسيعلن عنها غريبا جدا. عمليه موثقه استهدفت ابار النفط المتجهه من الاحواز لخارج الاحواز.
استاذ صلاح، يعني السلطات الايرانيه هددت المتظاهرين باجراءات قاسيه على لسان الناطق باسم السلطه القضائيه. خامنئي خرج من جحري لاول مره يتهم المتظاهرين انهم عملاء للخارج. هل تعتقد أن هذه التهديدات يمكن أن تجدي مع المتظاهرين الغاضبين؟
لا شيء يتمكن أن يوقف المتظاهرين الآن. يعني أنا أتحدث معك والقتل مستمر في الشارع، وبنفس الوقت هروب الميليشيات الإيرانية، يعني لا تتمكن هذه الميليشيات في أكثر من موقع وفي أكثر من مدينة الصمود أمام عشرات الآلاف من المحتجين والمتظاهرين، وهم يدركون أن الناس غاضبة جدا من النظام وغاضبة جدا من الميليشيات. أطلعكم موضوع مهم جدا ومعلومات خاصة لربما ولأول مرة تطرح عبر قناة، أن في مدينة الفلاحية ومدينة الأحواز الآن الحرس الإيراني استبدل ملابسه بملابس الشرطة. هذا يعني معلومات دقيقة اللي قاعد أطرحها على حضرتك. يعني وقف جميع الشرطة عن العمل واستبدل ملابسهم بملابس الحرس بملابس الشرطة، ويستعملون سيارات الشرطة. هؤلاء ليس شرطة المدن، بل هم الحرس الثوري الإيراني. معلومات هذا من قيادة الحرس موجودة عندنا أيضا، وأكدها إنه من قيادة الشرطة المركزية في مدينة الأحواز.
طب على أساس إيه هذا التبديل أستاذ صلاح؟ على أي أساس تم هذا التبديل؟ على أساس قمع الثورة في الأحواز وقتلين مثلا ولا إيه؟
نعم
يعني على أي أساس تم هذا التبديل وارتداء زي الشرطة؟
لأن الشرطة لا تتعامل بنفس القساوة اللي تتعامل معها الحرس. الشرطة فيهم من أبناء المدينة نفسهم وبيهم من أبناء العشائر وبيهم من الناس اللي مترددين، لذلك استبدلوهم بقوات الحرس واستبدلوهم بقوات الميليشيا اللي هي أكثر ولاء للسلطة، أكثر ولاء لولية الأمير، وهي أكثر إجراما وخاوة، هي الأكثر تخوفا على نفسها من سقوط النظام. لذلك سلموا مدينة الأحواز، وهناك أخبار عن استبدال الحاكم العسكري في الأحواز إلى حاكم جديد، هذا حسب ما تصلنا الأخبار. أضيفكم معلومة مهمة جدا أستاذ على أستاذ محمد، أنه يعني الفرقة 92 مدرعة الآن في الأحواز العاصمة هي على بيت استعداد، ونزلت فيها وعليكم أخبار مؤكدة، نزلت فيها قوات من غير الجنسية الإيرانية، والقوات هذا فعلا موجودة بمقر الفرقة 92 في الأحواز العاصمة، لم يسمحوا لهم حتى اللحظة في التدخل
من الحشد وحزب الله مثلا
ولا خبط من الفرقة، ولكنهم متواجدين على أرض الفرقة 92 المدرعة في الأحواز العاصمة،
يعني من الحشد العراقي الطائفي ومن حزب الشيطان
مثلا. معلومات دقيقة أنه من أي حشد وأي أسماء الحشد، ولكنها ترجح أن تكون من الميليشيات العراقية، ولدينا أنباء منذ أيام أنه دخلت في الميليشيات العراقية، ولكن أكد لنا من ضباط عرب داخل الفرقة 92 أن هناك ميليشيات موجودة داخل الفرقة 92 مدرعة يتهيئون وهم على أربعة الاستعداد، ولكنهم لم يشاركوا حتى اللحظة بقمع الشارع.
طب سؤال مهم أبا شريف، يعني لو افترضنا مثلا يعني جدلا أن الحكومة الإيرانية تراجعت عن رفع الدعم عن الإيرانيين وعن أسعار الطاقة، هل يمكن أن يتراجع الشعب عن ثورته؟
الشعب يتراجع، الشعب يعني جرب كل وسائل التغيير في إيران وكلها فشلت، الشعب يعني أعطى الحكومة فرص كثيرة ولم تستفاد منها هذه الحكومة، ولم يعني تستجيب لمطالب الشعب. الشعب الفارسي والشعوب المضطهدة كل لديه مطالب. الشعب الفارسي يريد الحرية، يريد التعددية، يريد مجتمع مدني، يريد أن يعيش حرا كباقي الدول، لا يريد أن يتهم بالإرهاب. الجنسية والباسبورت الإيراني أصبح منبوذا حتى في يعني أكثر الدول تأخرا في العالم. الإيراني لا يحترم، الفارسي لا يحترم، ينظر له كإرهابي، ينظر له كإنسان متخلف، ينظر له كإنسان خارج عن العصر، وهذا كله بسبب يعني تصور أنت رئيس دولة يظهر في الأمم المتحدة يقول المهدي الآن واقف إلى جانبي وهو على منصة الأمم المتحدة ويقول أنا أستشير المهدي وأنا أتكلم مع العالم، يظهر في وسط نيويورك ويقول المهدي الآن يتمشى معايا على في رصيف نيويورك.
يقولك متمشى على كوبيش الكويت على سترينج سويت
سخافات.
لا بس هم قالوا يا أبو أبو شريف، يا أبو شريف يعني قالوا أنه خامنئي التقى مع المهدي 17 مرة، ده لسه تصريح من قهر يعني.
يا معلم يا استاذي، يعني هو يعتكف دائما، يعني هو ليس 17 مره، هو يدعي انه متواصل.
طب يروح يحج الاول، يروح يؤدي فريضة الحج قبل ان يلتقي بمهديه الموهوم المزعوم، لا الخمين ولا هو حج،
لا يحصل ذلك ابدا. يعني اما مطالب الشعوب المضطهدة والمقهورة هي قمعت، وكل الخبراء يعني عرفون ذلك، هي قمعت منذ عام 1979 عندما جاء الخميني مهلهلا بإعطاء الحقوق ومهلهلا يعني استعادة الناس حقوقها في الأحواز وكردستان وتركمانستان وبلوشستان، وكلكم تعرفون أنه بدأ بقمع الأحواز وارتكب جريمة الأربعاء الأسود في المحمرة واللي راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد، وهجر آلاف الأحوازيين إلى الجمهورية العراق الشقيقة، وأعلن الجهاد في كردستان لأنهم من أهل السنة، وفي بلوشستان وفي تركمانستان. فهذه الدولة لم تعامل يعني الشعوب غير الفارسية إلا بالقمع والإعدامات وأيضا الاغتيالات، وكما شاهدت.
إذا سؤالنا القادم للشيخ حامد الطاهر، أشكرك
هولندا أغلى من شهرين.
أشكرك. كان معنا عبر سكايب صلاح أبو شريف الأحوازي أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير الأحواز. شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر سكايب. ده سؤالي اللي ختم به أبو شريف، ماذا عن الظلم الذي تتعرض له الأقليات داخل الكيان الإيراني؟
شوف بس أستاذ محمد، لو صح هذا الكلام فإن شاء الله رب العالمين مستبشر خير أصلا بهذه الثورة، ستزحزح كيان الولي الفقيه وستستبدله بنظام آخر. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نحن أما قريب ننزل في مطار مكتوب فيه مرحبا بكم في دولة الأحواز العربية إن شاء الله رب العربية السنية إن شاء الله. والله أكبر والله من فوق.
لكن اللاعبين الكبار فوق قالوا لك أن هذه الثورة لن تغير النظام في إيران.
لا سيبك منهم،
ما هو ما
المستقبل صراحة
هم في الأخير في الدقيق في العالم.
بص محمد، بص محمد، إحنا قلنا طبيعة الشعب الفارسي أنه لا يتراجع، فعلا الحكومة ستتراجع ولا الشعب سيتراجع. المعركة الآن معركة صدور مفتوحة، الآن قبعة الحرس الثوري لا تخيف المواطن الإيراني
ولا الفقيه الولي كمان
خلاص، ولا العمامة يا استاذ ولا القبعة خلاص انتهى الامر.
الشعوب لا تسقط الانظمه الا باذن النظام العالمي.
بص يا محمد،
عندك دمشق بقى لها 7 سنوات بعد اذنك، لم ياتي الامر من النظام العالمي بسقوطها فبالتالي لن تسقط.
شوف شوف
صنعاء
في معركه كونيه هناك،
لازم يجي امر دولي.
ايران تختلف،
صنعاء.
شوف محمد، ايران تختلف
او تحرير صنعاء،
ايران تختلف في منظومه شخصيه الفارسي نفسه، في القوميات المتعدده هناك خلاص، وانه اليد الخارجيه التي تعبث بايران كما يقولون مش موجوده. دوله ايران هي دوله ميليشيات، الميليشيات الان عجزها واضح لان المعركه معركه اكفان، معركه صدور مفتوح. وانا قدامي حاجه من الاثنين، يا اما اعيش فقيرا مهانا وانا عارف ان انا لو ليا خط رجعه بعد كده هتضرب وهتدس بالاقدام، هتصوت على بالاقدام. فالشعب النهارده ما عندوش فرصه للتراجع، الشعب النهارده عنده فرصه للتقدم. احنا بداناها باربع مدن وبدأت بمشهد، النهاردة عندك 20 مدينة كاملة. يعني رقعة الثورة
وصلوا 70 امبارح،
احنا بنتكلم على 20 مدينة كبيرة. وبعدين 20 مدينة، يعني النهاردة لما يجي مثلا المدينة هي كرمانشاه اللي منها قاسم سليماني، مسقط رأس قاسم سليماني
كانوا بيقولوا المجرم قاسم سليماني،
ولما تطلع تبريز
وتبريز لرجان كمان مدينة اللي هي بتاعت لرجان.
احنا عندنا اخطر مدينة اللي هي مدينة تبريز اللي فيها القومية الأذرية اللي هي هتكون رمانة الميزان في الموضوع ده جزء. والجزء
عندك الأذريين والعرب في الأحواز والكرد،
بس أنا أصدق
دول لو طلعوا خلصت.
أصدق على تبريز في حاجة كمان، معظم قادة الجيش من تبريز، فمعنى كده أن في أسر وعوائل كبيرة بدأت تتحرر من ده كله. ماشي، فالنهاردة لا العمامة تخيف ولا القبعة بتاعت الشرطي تخيف. الشعب الإيراني الآن يقف أمام هؤلاء ويكتب على الحوائط ويتكلم. امبارح بدأوا يستنسخهم النسخة الثانية من التجربة بتاعت الخميني، اللي هم لما كانوا الساعة 12 بالليل بيصرخوا الموت للدكتاتور الله أكبر. امبارح طهران كلها عن بكرة أبيها خرجت تقول هذا
الكلام، الله أكبر خميني رهبر
خلاص.
لما جاء الثورة ده كانت أغنية مشغلينا في شوارع طهران، خميني رهبر يعني خميني زعيم انت.
ماشي، أنا هكمل لك بس ده وارجع لموضوع الملالي تاني. بص محمد، المتظاهر النهاردة بتاع الجيل الثالث بتاع الثورة شايف حاجة، شايف دلوقتي أن الحكومة لن تقدم له شيئا، وان الاموال يا اما بايد المؤسسه العسكريه يا اما بايد المؤسسه الدينيه، والاصلاح الاقتصادي مستحيل. دي رمانة الميزان في الثوره دي، دي النقطه الفارقه، اللحظه الفارقه. الاصلاح الاقتصادي في ايران مستحيل لان المؤسسه العسكريه تسيطر عليه.
هيجيبوا منين اصلا؟
خلاص، وفي نفس الوقت المؤسسه الدينيه تسيطر عليه.
اصل الاصلاح الاقتصادي ما يتمش فيه مليله
عشان ما هو كمان ما فيش
سحري ولا
كمان ما فيش عنده فلوس ان هو يعمله. فهو ده مش عايز يتراجع وده مش عايز يتراجع، فطالما ما فيش تراجع يبقى هيبقى في معركه. المعركة دي ممكن يشتغل فيها القومية الأفغانية، ممكن يشتغل فيها الحشد الشعبي، ممكن حسن زميرة بتاع دولة حسن في لبنان يبعت لهم قوات هناك. لكن في النهاية، لكن في النهاية إرادة الشعب هي التي ستنتصر، لأن الجيش لن يستطيع أن يقدر على الشعب، لأن كل القوميات، أنت خد بالك أن القومية الأذرية دائما هي آخر قومية تدخل لأن أهدافها متتفقش مع أهداف القوميات الأخرى. إحنا عندنا قومية البلوجستان، وعندنا قومية أذرية، وعندنا قومية اللورستان، وعندنا القومية العربية،
وفي التركمان
خلاص، وفي التركمان
والكرد
ماشي، وفي الأتراك وفي الأتراك خلاص.
مشكلتهم العرب أصلا،
أنت عارف دول مشكلتهم في إيران هم في مناطق حدودية. يعني 10 محافظات في مناطق حدودية 8000 كيلومتر مع حدود إيران، فالمناطق دي تعمل صداع. أي مكان في داخل إيران في وسط إيران من السهل أن تسيطر عليه.
تمام،
لكن المشكلة في المناطق الحدودية اللي عندنا
البعيدة دي
واللي هي لها حدود، والقومية تمتد مع قوميات تانية، يعني قومية الأكراد في أكراد في العراق، في أكراد في تركيا.
لا خش على الأذريين كمان، لما تيجي تلاقي إيران واقفة مع الأرمن المسيحيين ضد الأذريين الشيعة
عشان إقليم
في إقليم ناغورنو كارباخ، طب تخيل يعني
ماشي ده هيحصل يعني هيحصل ان القوميات دي نفسها بدات تلاقي نفسها خاصه كمان بعد سقوط النظام طالبان في افغانستان بدا يحصل نوع من انواع الهجرات ونوع من انواع التلاقي. انت النهارده زي ما بيقولوا الشعب او الولي الفقيه الف من له طار عنده الف من له ثار عنده البلوش لهم ثار عنده خوزستان لهم ثار عنده الاحواز لهم ثار عنده الشعب الايراني لهم ثار عنده
الكرد الاربعين دلوقتي من الحزب الكردي. طيب هاخد فاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم. القسمة الثانية من هذه الحلقة وهذه التغطية المتواصلة مع حضراتكم وهي بعنوان إيران شعب ينتفض. القسم الثاني منها أرحب بضيوفي الكرام الشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي. لك يا شيخنا
مرحبا
شرفتنا. أيضا أرحب بالأستاذ علاء السعيد الباحث المتخصص في الشأن الإيراني.
يا أهلا وسهلا حياكم الله
صحيح. حياكم الله يحفظك. بينما تستمر احتجاجات إيران الشعبية في يومها السابع الأربعاء حيث توسعت لأكثر من 70 مدينة شهدت تجمعات ومسيرات ومظاهرات حاشدة وسط تصاعد الشعارات بإسقاط نظام ولي الفقيه ورحيل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي وكذلك ارتفاع عدد القتلى إلى 22 شخصا. نشر المحتجون عبر مواقع التواصل ملصقا يحتوي على شعار خبز عمل حرية وتسع مطالب رئيسة تحدد آمالهم في حال تمكنهم من إسقاط النظام وهي كالتالي: أولا الاستفتاء العام حول شكل النظام المستقبلي الذي يريدونه وقد هتف معظم المتظاهرين بنظام جمهوري على غرار الدول المتقدمة والإطاحة بنظام ولاية الفقيه. اثنين تقويض أيديولوجية نظام ولاية الفقيه وتحرير المجتمع الإيراني من وهم قيادة العالم الشيعي والتوغل في العالم الإسلامي والقضاء على شعار تصدير الثورة. ثلاثة إلغاء الحجاب القصري وإقرار مبدأ حرية اختيار النساء لمظهرهن وملابسهن. أربعة حرية وسائل الإعلام وإلغاء الرقابة عليها وحرية الحصول على المعلومات والإنترنت وشبكات التواصل. خمسة فصل الدين عن السياسة والدولة وإبعاد المؤسسات الدينية والحوزات عن السياسة وإدارة شؤون الدولة وتسليمها للتكنوقراط. ستة قضاء مستقل وعادل ونزيه لا يخضع لأي سلطة أو قوة أو تيار سياسي. سبعة التوزيع العادل للثروة وخطط للتنمية والقضاء على الفقر والبطالة والحرمان. ثمانية انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وبإشراف دولي. تسعة المساواة بين المرأة والرجل وإلغاء كافة أشكال التمييز والعنف والقضاء ضد المرأة في كافة المجالات. يعني ده خلاصة ما يعني تم بلورة من ثورة الإيرانيين هذه المطالب التسعة. عايز تعليقك؟
عندي مطالب محالة بالنسبة لنظام الولي الفقيه. هنقول له ثورة إسلامية لكن ثورة إسلامية تخرج جيل علماني دي حاجة غريبة جدا. يعني كل هذه التربية الإسلامية والولي
الفقيه بقى
40 سنة تطلع جيل علماني
يا مهدي يا مهدي
حاجة غريبة جدا وطلع أن يد الله سبحانه وتعالى تعمل الخفاء وأن دعوات السوريين لم تذهب هباء. هذه المطالب لا يمكن أن يوافق عليها الولي الفقيه بحال من الأحوال ولا يمكن المؤسسة العسكرية توافق عليها لأن عكسها هي انتعاشهم وحياتهم.
طب أقول لك على حل تاني يا شيخ علاء. يعني ما تيجي نقول للولي الفقيه ان هو يواجه الشعب بان يطلع لهم المهدي عشان يقول لهم ازاي تقولوا بعلمانية الدولة وهذا الاثنى عشري الثاني عشر من اهل البيت طالع من سردابه. نقول ايه
ده انكشفت الاكذوبة. يعني النهاردة بما يحدث داخل ايران انكشفت الاكذوبة بالنسبة للناحية الدينية والعقائدية عند الملالي. لان هم دايما بينادوا بيقولوا ان المهدي موجود وان المهدي هيطلع وان المهدي هيساعد وقت حالات الهرج والقتل. ما هو في حالات هرج وفي حالات قتل
صح. دي الدولة الشيعية التي تحمي العالم الشيعي في العالم.
خلاص الدولة موجودة.
قلنا بقى المهدي يبتعف يا عمي يبدأ يسيطر على الناس دي.
الشرط ان الدولة موجودة عنده دولة شيعية موجودة ودولة كبيرة ودولة مقدراتها ضخمة جدا بتصرف على دول كثيرة في العالم على نشر التشيع. عنده اتباع عنده اتباع. في قتل وهرج وفي حروب في قتل وهرج وفي
مين ده الاتباع المهدي
يبقى في
مش في العرب بقى والله في سوريا كان في العرب في العراق كان في العرب انما
في تفل على الوجوب يتفلوا في اوجه بعضهم بيتفلوا على وجه الخميني الخامنئي وخميني في 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 صورهم. معناها ان حان الوقت لظهور المسردة.
اين انت يا ابو صالح؟
اين انت يا ابو صالح؟ في سؤال احنا كنا بنساله دايما هو مين اللي بيحمي مين؟ هم اللي بيحمي المسردة ولا المسردة اللي بيحميهم؟ مثلا
يعني كده ما حدش عارف حاجه
كده في اختلاط في الامر وهو المفروض يطلع دلوقتي يقول لعلي خمنائي يعمل ايه
ينبهه للاحداث
عشان يهدي الناس عشان يهدي الناس. طيب في طهران وتحديدا في شارع ولي عصر فقد اظهر مقطع قوات الامن ويتنهال بالضرب على شبان متظاهرين بينما تحاول النساء تخليص الشباب من ايدي عناصر الامن المدججين بالسلاح الذين يحاولون اعتقالهم. نشاهد. عايز تعليق سريع يعني.
بص يا محمد, هم اي ثوره في العالم كله بتمر عشان الموجة الثوريه الاولانيه بتمر الاول بمرحله تجاهل وتهوين, بعد كده بتمر بمرحله قمع, بعد كده بتمر بمرحله تفاوض ومرحله كرم من النظام الحاكم, بعد كده تمر بمرحله اسقاط النظام الحاكم. الان هم في مرحله القمع في المرحله الثانيه من الثوره. خلاص, وانت عارف ان الثورات تغيير
اللي هي المواجهه القويه مع الثوره التي تشعل الثوره اصلا وتخمدها
تغيير فجائي يعني.
طيب تقول كده,
ده اللي بيحصل دلوقتي.
في طهران تم نشر وحدات الشرطة الخاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات الليلة الماضية, وتظهر مقاطع الفيديو أو تظهر مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أن هناك العديد من السيارات ترش المياه على المحتجين بين مساحة انقلاب يعني بين قوسين الثورة وشارع ولي عصر يعني. نشاهد. انت عربيات المطاف اللي كانت بترش
الميه يعني. المشهد ده بس للقوات الخاصه. القوات الخاصه على فكره هم اسمهم بلاش نقوله بالفارسي لانه عيب ان احنا نقوله بالفارسي, اسمه النحله السوداء باللغه العربيه لانه بالفارسي فيه لفظ مش محترم يعني ككل اللغه الفارسيه. قوات النحله السوداء ديت من القوات الخاصه اللي هي بتعمل الاعمال القذره في كل نظام فيه جزء كده له عمل خاص اللي هو الأعمال القذرة, وهي القوات الخاصة أو قوات النحلة السوداء. قوات النحلة السوداء دي في ثاني يوم من اندلاع الاحتجاجات والثورة كانوا بيدخلوا وسط المتظاهرين بسيارات إسعاف ويخطفوا المتظاهرين ويضعوهم في سيارات الإسعاف ويأخذوهم إلى أماكن مجهولة, وما زالوا لغاية النهاردة بيدخلوا على المستشفيات هم نفسهم قوات النحلة السوداء يخطفوا الجرحى إلى أماكن مجهولة.
المحتجون في بعض المناطق بدأوا بحرق الحوزات العلمية التي تخرج رجال الدين الشيعة أو الملالي الحاكمين في إيران, خاصة في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان, في دلالة رمزية تظهر مدى الاستياء من حكم رجال الدين في البلاد. ده سؤال لك شيخ حامد, يعني كيف تبددت السلطة الروحية للملالي على الشعب؟
فأنا بس يعني أرجو وأتمنى أن يكون في فيديوهات أكثر احترافية, لأن أنا متأكد أن في فيديوهات كثيرة لم تصلنا, لأن كل ده بيصاب بكاميرا موبايل, فيش كاميرات احترافية. أنا قبل ما أتكلم على ده أنا بس بستغرب يعني الولي الفقيه بيسقط في إيران والشيعة العرب لسه لحد دلوقتي مستمسكين بالولي الفقيه وان الولي الفقيه ده هو كل شيء وان نظامه صحيح
دوله العدل الالهي.
طبعا ده لانها مساله مصالح, بالظبط زي ما سقطت الشيوعيه في الاتحاد السوفيتي وسقط الاتحاد السوفيتي
وعند الحزب الشيوعي
والشيوعيين
لا لسه
الحزب الشيوعي في مصر وغير مصر كمان الشيوعيين العرب لا زالوا موجودين. هل هذه حماقه الجنس العربي مثلا يعني
مثلا
تسمى ولا ايه القصه؟ الحكم الملالي سقط من قمع شعبه, سقط سقط يوم أن كان كاذبا، سقط يوم أن بدد أموال شعبه هنا وهناك، سقط يوم أن كان سلاحا مرفوعا للعزلة الدولية على إيران ولتشويه الصورة الإيرانية، سقط يوم أرق الدماء هنا وهناك، سقط يوم مزج بشباب إيران نفسه قبل شباب السنة في حروب ضد العراق وفي أيضا حروب هناك في سوريا، ثم بعد ذلك انطلق ليأخذ موارد بلاده ليقاتل بها في أماكن أخرى، ولم يستفد المواطن نفسه بأي شيء من هذا. المواطن الإيراني لما ينظر إلى الولي الفقيه ويراه متمتعا ويراه غنيا ويراه إن ثروات الملالي تزداد وهو يزداد فقرا، ينام في الكراتين علشان هو مش لاقي مكان يتدفع فيه من البرد، دي رفاهية المواطن
الإيراني. لا خلي بالك اللي هو منسب لآل البيت وبيدعي الزهد، يعني هذا المنسب لآل البيت وبيدعي الزهد قاعد في قصر وسيبني أنا بشحت في الشارع.
سقوط الولي الفقيه نتيجة أنه رأى بعينيه مساوئ هذا الحكم، وأن هذا الحكم لن يعطيه إلا مزيدا من التخلف والتأخر.
دين الدجاجلة. طيب في مدينة الأحواز العربية المحتلة أيضا جنوب غرب إيران تظاهر المئات وهتفوا برحيل المرشد الإيراني علي خامنئي بقولهم اسمح لنا يا سيد علي حان وقت رحيلك. في ذات السياق برضو خرج ألاف المتظاهرين في مدينة عبدان التابعة لمحافظة الأحواز جنوب البلد ذات الغالبية العربية في سوق الكويت بمسيرات احتجاج حاشدة تطالب بوقف سياسة القمع المتبعة من قبل السلطات ضد مطالبهم التي تنادي بمحاربة الفساد والنظام الدكتاتوري، كما طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين. نشاهد. يعني من هذه الشاشة نهنئ أهلنا في الأحواز وإن شاء الله التحرير قادم من الاحتلال المجوسي الصفوي الإيراني. أيضا في الأحواز المحتلة مزق المتظاهرين أو المتظاهرون صورة الخميني المرشد المؤسس. عايز تعليقك بقى الأحواز خاصة المتخصص في شأن الأحواز والسؤال تفضل.
شوف هو البداية يعني أنا عايز أقول روشتة كده موجهة للأحوازيين بصفة خاصة. أحوازيين أول شيء أن الأحواز هي دولة كبيرة ومقدراتها غنية جدا وتكاد تكون إيران عالة على دولة الأحواز العربية. كانوا في أيام الثورة الخمينية هم السبب في إسقاط نظام الشاه، إن فترة طويلة امتدت الثورة الشبابية اللي كانت موجودة ولم تسقط، ولكن عندما تدخل الأحوازيون في الثورة سقط نظام الشاه لأنهم أعدموه
بس وأتاكت مقدراتهم في أيديهم
حاليا.
إنما كده النظام الملالي عمل إيه زي ما قال لك أبو شريف، راح ناقلين المصافي دي خلوها في مركز سلطه النظام وتحت ايه سلطه
ممتاز ممتاز.
هنا الاحواز يعمل فيها حاجه؟
لا الاحواز يقدر يعمل فيها برضو عن طريق يعني هو قال ابو
يعني احنا سيبنا الاحواز من 25 للشيخ حامد محتله لما جفف منابعها الانهار غيروها وغيروا مجراها وعطشوا الناس والاراضي الزراعيه بارت واخد بالك والنفط نهبوه يعني احنا سايبينها كعرب بقى لنا 90 سنه يا استاذ علاء
93 سنه اهو دلوقتي 25 يعني لكن ما زالت الاحواز هي الارض التي تضخ الغاز والبترول للاقتصاد الايراني يعني ما زالت هناك ابار بترول موجوده وقاموا قبل كده بعمليات العمليات دي كانت بتستهدف ابار البترول وابار النفط اللي موجوده هناك والقادرين على انهم يعملوها. معنى ارباك الاقتصاد الايراني في هذه المرحله بالتحديد معناها ارباك للنظام.
طب انا ما اريد ان اقوله وتعلق علي انا اذا كانت مطالب كل الذين هم في الداخل الايراني وقوم الثوره الان اجتماعيه فالاحواز مطلبهم التحرير.
بس مش الاحواز لوحدهم يعني احنا عندنا الاحواز
البلوش عايزين
بلوش لان البلوش
الكرد نفس الحكايه عايزين دوله
الازريين الاذربيجان اذربيجان المحتله من قبل ايران والجزء العلوي منها المحتله
عايزين يروحوا لجمهوريه اذربيجان
حقهم في انهم يستقلوا فالشروط الحدودي زي ما تفضل الشيخ حمد الشروط الحدودي كل ايران هي دول مختلفه عن ايران
3000 كيلومتر كيلومتر
يعني
امتداد وتناسب وفي اصول وفي نسب ما بين
ازاي العرب ازاي العرب سابوا الاحواز
ما هي ازاي ياخدوها
يعني اذا كانت العراق البوابه الشرقيه فالاحواز هي
بس محمد
هي مفهومه للبوابه الشرقيه
انت جيل ورثت امور كثيره انت عندك مثلا زي مثلا مكان زي كوسوف يسموه فلسطين اوروبا برضو الاحواز انا اسميها فلسطين ايران او فلسطين اسيا غير فلسطين بتاعتها واخد بال حضرتك فانت الان خرجت على هذا النظام وفي يوم من الايام لم تكن هناك حركات تحرريه تصل الى هذا المكان بسبب وجود استعمار وبسبب وجود مخطط كبير من البدايه زي ما استاذ علاء بيقول كده اتفضل وقال المشكله مش هي اتخذت ازاي المشكله هي ترجع ازاي الفرصه الان مواتيه والفرصه الان ذهبيه.
طب عندي يا ريت زميلنا احمد شعبان يجيب لنا فيديو اللي هو بتاع الاطفال اللي كانت حماس بتعلمهم يعني وبيدعوا الحاج قاسم سليماني دلوقتي قاسم سليماني بيسبق في عقر داري مسمينه مجرم المجرم قاسم سليماني يا ريت شوف لنا الفيديو اطفال يقولوا الحاج قاسم مش عارف ايه وتا. طيب هنخرج الى تقرير مشاهدي الكرام يعرض لابرز ما جرى في اليوم السابع للثوره الشعبيه في ايران نشاهده وبعد المشاهده تواصلوا معنا عبر الهاتف الذي تجدون على الشاشه تباعا ورايكم عن الثوره في ايران.
دخلت المظاهرات الايرانيه يومها السابع الاربعاء مع تواصل الاحتجاجات التي عمت مختلف المدن الإيرانية تزايدت حصيلة القتلى الذين بلغ عددهم 22 قتيلا بحسب أرقام رسمية بينما تقول مصادر في المعارضة الإيرانية إن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير. وحول المطالب ركز المتظاهرون على ضرورة إسقاط القيادة الدينية ونظام ولاية الفقيه بما في ذلك المرشد علي خامنئي. وشهد ليل الثلاثاء الأربعاء مظاهرات ليلية أدت إلى اشتباكات مع الشرطة وقوات الأمن في العديد من المدن الإيرانية. المحتجون في بعض المناطق بدأوا بحرق الحوزات العلمية التي تخرج رجال الدين الشيعة أو الملال الحاكمين في إيران خاصة في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان في دلالة رمزية تظهر مدى الاستياء من حكم رجال الدين في البلاد. وأشارت الأخبار الواردة من مواقع التواصل الاجتماعي إلى استمرار الاحتجاجات في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان على نفس وتيرة الليالي الماضية، لكن وتيرة الأحداث اشتدت في المدن الصغيرة. وفي الأحواز العربية المحتلة تصاعدت الاحتجاجات المطالبة برحيل علي خامنئي، وخرج آلاف المتظاهرين في مدينة عبادان التابعة لمحافظة الأحواز المحتلة. وشهد سوق الكويت بالمدينة مسيرات احتجاجية حاشدة تطالب بوقف سياسة القمع، كما طلبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقال مسؤولون إيرانيون إنه تم اعتقال أكثر من 1000 شخص في مختلف محافظات إيران خلال الأيام الماضية من المظاهرات الاحتجاجية التي امتدت حاليا في أكثر من 70 مدينة إيرانية، لكن المتظاهرين يؤكدون أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من الأرقام الرسمية.
شكرا للزملاء على هذا التقرير وتواصلوا معنا. حطوا تلفونات الشباب ناخد رأي مشاهدي الكرام في التوقعات حول يعني انتفاضة وثورة الشعب الإيراني تجاه دولة الملالي وما ستؤدي وتؤول إليه. طيب عايز حامد أتكلم على كيف ترى دلالة حرق صور الولي الفقيه.
سقوط نظام الولي الفقيه وسقوط دولة إيران. سيستاني امبارح في اجتماع مع طلبته في الحوزة العلمية قال لهم بالنص أنه إذا سقط نظام الولي الفقيه فلن ترتفع إمامة إيرانية في أي مكان من الأماكن. سقوط الولي الفقيه يعني بالضرورة تراجع المشروع الصهيوني خطوة إلى الوراء، تراجع مشروع الهلال الخصيب وسوريا. وسبحان الله الهزائم اللي أنت تولى عليهم، يعني معركة حرست الوطن الشرقية معركة يسقط فيها إيرانيين، يسقط فيها الحشود الإيرانية، وكل من يقاتل معهم من الشيوعيين يسقطون بشكل عجيب.
طيب أخذ أبو عمر الكويت، تفضل.
السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أبو عمر العراق، يعني أنت أبو عمر العراق وليس الكويت، أنت الآن في الكويت أبو عمر ولا إيه؟ صوتك يعني كنت بتكلمنا من كردستان صح كده؟
نعم نعم.
أنت في الكويت الآن يعني؟
لا لا أنا في العراق.
يبقى هم الزملاء سمعون غلط يعني. أهلا بك أبو عمر، تفضل.
الله يخليك الله يحفظك. الله سبحانه وتعالى يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. هؤلاء السفلة الكفرة قاموا بهدم مساجد الله سبحانه وتعالى التي ذكر فيها اسمه، فسلط الله عليهم قوما منهم وفيهم أن يحرقوا الحوزات الشيطانية التي فيها الجنجلوجيات والخزعبلات والخرافات. يا سيدي العزيز يا دكتور محمد، أقولها لك بكل صراحة، هذه كلها نتائج من قمة الرياض التي ذكرها الملك سلمان الله يحفظه ويطول بعمره. قال اتفقنا في قمة الرياض على إنهاء وإزالة النظام الذي جاء في عام 1979 رفعت الأقلام وجفت الصحف. والطغاة قل ذكرت على قناتكم، والطغاة عندما قام ببناء السياسة طوله 70 كيلومتر عن الحدود الشرقية التركية الإيرانية، هو لهذا اليوم لنا. يا دكتور محمد عليكم السلام، وهو يعلم جيدا أن الأيام القادمة سوداء على إيران. والسلام عليكم.
أشكرك أشكرك. نشوف فيديو الأطفال اللي هو دلوقتي الآن تدس صورة المجرم قاسم سليماني الإرهابي المطلوب للعدالة الدولية، والتي حرقت صوره وبيست بالأقدام وقال عنه أتباعه بأنهم مجرمون. يعني هو بيعمل ده كله عشان يقولوا أنه باطل. في الداخل الإيراني قالوا المجرم قاسم سليماني حتى في بلدي وقريته. وعندنا ناس من حماس بتعلم الأطفال أن هم يقولوا الحاج قاسم سليماني وبيشكروه. نشوف.
أبقى سعادة الرجال فلسطين تعدك يا حاج قاسم من فلسطين إلى الجمهورية الإسلامية. شكرا إيران.
أطفال فلسطين تحبك يا حاج قاسم.
من على الحدود وبين الجماهير بالنادي باسمك يا حاج قاسم، فلسطين عهدة الرجال. فلسطين بتفتخر فيك يا حاج قاسم، واحنا مشتاقين للانتصار نحو المقاومة.
لن يبقى الاحتلال طالما في الأرض أمثالك يا حاج.
لن نقتلك يا حاج، فنحن أطفال فلسطين نبخل بكم
من بيت المقدس وأرض الإسراء والمعراج.
يعني شر البلاد ما يضحك. يمكن الشيخ حامد لسه بيقول لي ان اتعمل فيديو موازي لده في اطفال تاني من فلسطين برضه بيلعنوا ويسبوا في ابو اللي خلفه قاسم سليماني. لو لقيتوه يا شباب نزيعوا برضه للحياد والموضوعيه. ابو الحارس السعوديه، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
احييك واحيي البطلين لجوارك حبيبنا الشيخ حامد وكذلك على السعيد.
حياكم الله.
الأهم بس عندي طرفة. إيران استأجرت النواء يعني اللي ينوحون عنها ويتباكون من العرب الجرب العناء الخبكة مطايا الفرد. الآن إن شاء الله بحول الله وقوتك إن الله سبحانه وتعالى هم ينكرون صح ولا لا؟ يقدرون أن ينكرون بنا لكن لا يقدرون أن ينكرون برب السموات الأرض، لأن هذه الأمة منسوبة إلى أحب البشر إلى الله سبحانه وتعالى وهي أمة محمد. وهؤلاء النوايا والبكاء الذين يكون على الفرس المجوس لا يعني لا أداء لهم، وإن شاء الله بإذن الله مع الخميني والخامنئي في جهنم وبئس المصير.
السلام عليكم. هدى مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام محمد.
تفضلي.
تحياتي لحضرتك ولضيوفك يا استاذ محمد. استاذ محمد حضرتك طبعا فاكر معنا الشده المستنصريه.
نعم.
للاسف الشديد احنا كامه عربيه النهارده بنعاني من هذه الشده. لو نشوف مين الاسباب، اعتقد ان هي اسرائيل وجهها الاخر اللي هو الوجه الفارسي بتاعها. اعتقد ان هم الصهاينه دول ما هم بس يهود، اعتقد انهم فرصه ايضا. يا استاذ محمد احنا فعل حقيقي من الانظمه السياسيه. عايزين نشوف رد فعل حقيقي من الدول العربيه والشعب العربي. احنا نقتل في سوريا والعراق واليمن بهذا الشكل وبهذا الكم والكل قاعد بيتفرج؟ فين يا استاذ محمد القوه الدافعه الاعلاميه يا استاذ محمد للشعب الاحوازي اللي هو الشعب عربي؟ اظن الشعب انت عارف هو جراله ايه يا استاذ محمد.
نعم.
شعب يقتل على الهويه ليل نهار. فين الرجال العربي يا استاذ محمد؟ فين السعوديه؟
هنسمع لهم ان شاء الله بعد ما تخرب مالطا. اشكرك مدام هدى. ابو محمد السعوديه اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا أستاذ محمد.
مساك الله بالخير.
تحية لك ولضيفيك الكريمين.
حياكم
الله.
بالنسبة طال عمرك لثورة إيران، المهم أن تستمر هذه الثورة. وأنا أنادي جميع أطياف الشعب الإيراني من هذا المنبر أن تستمر هذه الثورة، لأنها لو أخمدت هذه الثورة فلن تقوم لهم قائمة، وسوف يستفحل علي خامنئي وزمرته. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يزيلهم من على وجه الأرض، فهم من شوهوا سمة الإسلام وهم من أضعف الإسلام. شكرا لكم.
شكرا.
والله يوفقكم إن شاء الله.
شكرا محمد. آمين وإياكم. نشوف بقى الفيديو اللي هو فيه أطفال فلسطين الأبطال الحقيقيين مش بتوع حماس والعمالة وتجار الدين، هم بيفضحوا قاسم سليماني ويسبوا يعني يسبوه.
من على الحدود وبين الجماهير بالنادي باسمك يا حاج قاسم، فلسطين عودة الرجال.
فلسطين الموت لمحور الشر. خامنئي شكرا لهؤلاء الأطفال الفلسطينيين. وعايز أقول لبتوع حماس لن تحرركم دولة محتلة من الاحتلال الصهيوني، لأن إيران دولة محتلة، محتلة الأحواز من 93 سنة، والآن يتباهى قادتها بأنهم احتلوا 4 عواصم عربية، فكيف تطلب من محتل أن يحررك من محتل؟ أفيقوا يا أيها القوم. طيب عايز أتكلم أرجع تاني. طيب ياخد يوسري أكتوبر. تفضل يا شيخ يوسري.
السلام عليكم يا أستاذنا.
الله يحفظك.
السلام عليكم. حيا الله ضيفيك.
حياكم الله.
في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا بمعنى أكثرنا، أمرنا مطرفيها يعني أغنيائها، أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها.
أستاذ يسري بس عشان نوضح للمشاهدين بعد إذنك محمد، هو طبعا أنا معك في القراءة صحيح، بس عشان تتضح لقد جئت شيئا امرا، هي من الامر وليس من الامر، يعني مصدرها خلاص. وحتى ابو سفيان قال لقد امر امر ابن ابي كبشه، ورايك هذا التفسيري يعضده قولهم في بعض القراءات امرنا متر فيها.
نعم
تمام، عشان بس القول يتضح لمن يسمع حضرتك يعني.
تفضل.
احسن الله اليك.
عزك الله.
واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأسأل الله أن يسلم الشعب الإيراني العام الذي لا يطعن في أم المؤمنين في الصحابة من أيدي هؤلاء الجبابرة.
أشكرك.
وشكر لفضلك والسلام عليكم ورحمة الله.
خالد السعودية تفضل. إيش خالد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة أخ محمد.
محمد سبق انطرحت عليك الرأي هذا قبل سنتين تقريبا. وسبحان الله بدأت البوادر. أنا أقول لك طال عمرك إنه مخطط نفس خارطة إسرائيل الكبرى اللي تبدأ من سيناء حتى من النيل الفرات. الآن يقوم الرافضة بتطبيق هذه الخارطة باسم الرافضة. ومعلوم إن الأكثر اليهود في إصفهان وفي لبسوا العلمة وقادوا هذه الثورة باسم الشيعة وهم يقودونها لصالح إسرائيل. طبعا خلف الكواليس هذه بالنقطة واحدة تشويه سمعة الفلسطينيين اللي الآن غلبت على كثير من المسلمين العرب بالذات. الفلسطينيين من أشجع الشعوب العربية على الإطلاق ولهم عزة وكرامة معروفين حتى ذكر بالقرآن. كل الخيانة نراها في الإعلام وفي كله مجرد من المذاهب الضالة من البهائيين ومن الأرمن ومن الدروز وهم يمتطون اليهود. أما السنة فهم شجعان ويحبون العرب ويحبون دينهم وأهل العزة ومعروفين يعني قوم أشداء. ونعم الرجال الفلسطينيين على الإطلاق ما نسمح لأي إنسان يتكلم عليهم. هم أشجع أهل الأمة في هذا القرن.
يعني انت بتتكلم على ان احنا اتكلمنا على حماس وجبنا الفيديو اللي هم بيقولوا بيشكروا قاسم سليمان.
لا 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 لا, لا, لا آه.
لكن عموما الفلسطينيين هكذا يكفي ان هم صامدين لمدة 100 سنة امام الكيان الصهيوني.
انا ما اتكلم عن الاحزاب حماس ولا الثاني ولا فتح معروفة خارج مرة ما
اعتبرها. اشكرك لكن في مجمل قولك هو الصدق والحقيقة. نعم اشجع الناس يعني الشوام عموما يعني سوريا لبنان فلسطين الأردن يعني. مصطفى كفر الشيخ تفضل. أستاذ مصطفى
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت محتاج من حضراتكم توضحوا لنا دور تركيا وقطر والإخوان بإيران.
يعني إيه عايز دور تركيا وقطر والإخوان يعني
علاقتهم إيه بإيران؟
ما هي واضحة على الشاشات يعني الوسيلة الإعلامية الكبرى تقف ولا تنقل المظاهرات الإيرانية بنفس التفصيل التي كانت مثلا في ثورة مصر ومأجرة 300 شقة حوالين ميدان التحرير وسبعة ثمان مراسلين والحق والدنيا والعربية اللي بتدهس الناس والكلام ده فين؟ طيب فين من ده يعني؟ فأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى تعليق يا شيخ مصطفى. يعني أنت فاهم أنت؟ هذا أمر مسلم به الآن بدعوى أني لما حصل الحصار ما عنديش إلا يعني هذه الدولة إيران يعني. فالمسألة أصبحت معروفة. أشكرك أخونا مصطفى شكرا جزيلا لك. محمد الكويت تفضل يا محمد. إزيك
يا أستاذ محمد مصطفى.
الله يحفظك. الله يحفظك.
نصحتك بعد الباشا.
الله يكرمك يا باشتنا.
أسلم على الضيفين الأستاذ سعيد والأستاذ حامد الله يبارك فيهم.
الله يبارك لك حياك الله.
عايز أقول لك حاجة إن الله يسلمك النهارده ترامب او الخنزير بتاع امريكا اتكلم قال للنظام الايراني انا ادعمك مش عارف تكمل يا
للشعب للنظام ولا للشعب
الله يخلي سعادتك. احنا عايزين نعرف احنا ليه ماشيين ورا امريكا ليه احنا ما نكونش احنا مسيطرين على امريكا.
نعم اشكرك. رمضان ليبيا اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احييك استاذ محمد واحيي
حياك الله.
والسؤال شعبنا العربي في الأحواز منهم السنيين ومنهم الشيعي ما هو موقف العرب الشيعة الأحوازيين من الانتفاضة التي تشهدها إيران الآن؟ وهل هم مثل العرب الشيعة في العراق الموالين للولي الفقيه في إيران؟ السلام عليكم.
عليكم السلام. سعد السعودية تفضل. السعد
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الخير أستاذ محمد
وأستاذكم الكرام. حياكم الله
أستاذ محمد. أنا بس حبيت أسمع من الشيعة موقفهم من اللي حاصل الآن في إيران. ما أسمع أي شيء يتصل ويوضح لنا موقفهم من اللي حاصل فيها.
والله صدقت خلاص التليفون متروك للجميع يعني عمرنا ما ما ما, ما منعنا حد من الاتصال. يعني أرجو من الشيعة أن يتصلوا لكي يقولوا رأيهم حول لماذا ديست صور الولي الفقيه المبرئ للذمة الملزم قراره كما قال حسن نصر الشيطان ويعني لماذا يهان هذا الذي هو في ذهن هؤلاء الشيعة نائب عام عن الإمام يعني عجل الله فرجه وجعلني من أعدائه بل من قاتليه. عبد السلام المغرب تفضل. طيب خلصنا. هو ليه الشعر التصريف صح الحال؟
يعني مكبوتين مكسورين اللي هو اللي بيحصل شويه يعني. والله هذا يوم الله سبحانه وتعالى. شوف يا اخي التعبير القراني نفسه يعني في سوره الانفال قال الحق سبحانه وتعالى والايه والله متفسره ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوها فسينفقونها ثم تكون عليهم حصره. ثم يغلب الشعب الايراني على امواله حصره الملالي على اموالهم الان الايه تتحقق. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم يغلبون يعني المرحله القادمه هي مرحله الايه مرحله انهم سيهزمون بامر الله سبحانه وتعالى. خلاص فالشيء العربي مكسور الشيء العربي مهزوم شايف الرمز بتاعه يعاني.
في سؤال من رمضان ليك يعني موقف الشيعة العرب من الاحواز بس بعد ما اخذ التليفون. طيب. اخونا سعد مصر تفضل. السعد
مساء الخير استاذ محمد باشا.
مساء الخير الله يحفظك.
نسالك طبعا ضيوف الكرام
حياكم
الله.
حياك الله.
اتمنى بس يتذكر حضرتك ثواني بس
تفضل
اللي انا وصل فكرتي للاستاذ علاء والتتك والشيخنا الجليل مع احترامي ليك. في حاجه مهمه جدا في الاحداث نفسها ده يتفق مع تربيه ونشاه الشيعي من الحوزه بمعنى ان هم اساسا اللي ربوا الشيعة في العراق على العنف والضرب والأعمال الإرهابية ضد أهل السنة. فسبحان الله فالآن حتى سلاح الأداء اللي بيحاربوا به بالشيعة والحوزة نفسهم هو بما أنشأوه من نشأة هذا الجيل الشيعي الإيراني. بمعنى أن هم أساسا عندما ربوه أن هو يحرق المسجد السني ويضرب أهل السنة في العراق وفي أي بلد بهذا الافتراء وهذا الرجل معهم. فسبحان الله هذا أشاهده سيادتكم من الفيديوهات المنقولة على المقال. سبحان الله نفس البأس ونفس الشدة مع نفس هم نفسهم الحوزة نفسهم. بمعنى الذي أنشأوه والذي صنعوه بأيديهم من الحج والمشريات سبحان الله هم نفس بالبأس بتاعهم على نفسهم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين مع احترامي ليك عندما نتكلم شيخنا الجديد نتكلم على مدى العالي روحاني والخميني السوري هذا ما يملكوه من فلوس والحياة
الخامنية
لما عايشين فيها. مع احترامي ليك النهاردة ما بقيتش الحدة الأهم اللي ربنا فيها شيخنا العكس هي القوميات. هو استاذ علاء القوميات المحطوطة ديت أصبحت اللي هم كانوا يتمنوا فيها في التوسع بقت هي الشوكة عندهم هم أساسا. بمعنى إن هو يقدر يسيطر على طهران وأصفهان اللي هم فرص الأساس بمنهجية الولاية الفقية بتاعتي. لكن النهاردة مع التوسع اللي أخذوه في الأطراف على زمن الشيلان الجليل حوالي 8,010 قطعة استولى عليها من بعض الدولان للحوزة والبلاد ديت مع احترامي ليك لكن هي الشوكة اللي انت اي رئيس او اي حكم حتى لو بمنهجية الدين او بمنهجية الولايات او باي مسمى لا يمكن ان تسيطر على معظم قوميات
مختلفة. اشكرك اخي سعد. ابو سلطان السعودية تفضل اطلنا عليك.
السلام عليكم وبزياد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حييك حيا
بيت حياكم
الله وأهنئكم على هذه الانتفاضة ونرجو إن شاء الله أن تؤدي ثمارها
إن شاء الله تكتمل على خير بإذن الله.
بإذن الله تعالى. سؤالي لضيف الكريمي هل سيستفيد أو يستفيد الأشخاص الأقليات الشيعية في البلاد العربية من هذه الانتفاضة حيث أنهم يعني بما أن الفرس نفسهم قاموا على هذه العمائم فهل يستوعب العرب المغرر بهم هذا الأمر ويغيروا من قناعتهم بهذه الدولة
النجسة أم لا؟ نعم شكرا. أبو عبد الرحمن الجزائر آخر تليفون يا شباب عشان نترك تعليق في 4 دقائق لضيوف الكرام. تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم أخ محمد عبد الصابر. أخ محمد صابر عليكم الله من الصابر يمين
حياكم الله. أمين يا رب.
ربنا يحفظكم أخ اللي أستاذ الشيخ التاريخ
عدد الله يحفظك
نورنا بارك الله
وفي
الشيخ محمد نقرا مثل الايه قال ان في فلسطين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حارب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او اخوانهم او عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأجدهم روح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية لو طبقناها في العالم الإسلامي كله ليس في إيران فقط في السعودية في مصر في الجزائر لمدة تصنيف كل التصنيف عن هذه الآية
يعني تقصد حبيبنا عبد الرحمن مبدا يعني او عقيده الولاء والبراء نعم وصلت فكرتك يعني عقيده الولاء والبراء هي عقيده غائبه في المجتمعات في السياسه الاسلاميه الدوليه عقيده الولاء والبراء انطلاقا من هذه الايه هي عقيده غائبه وده سبب انتكاسه الامه. طيب خليني في السؤال الابرز اللي هو
سؤال بس الاستاذ علاء الاول
ما هو انا اقوله هو نفس السؤال يعني السؤال الاستاذ علاء بتاع الاحواز والسؤال ليك اللي هو ايه هل سيفيق الشيعة العرب مما حدث في ايران. خليني مع الاستاذ علاء الاول يجاوب على نفس السؤال اللي هو ايه موقف الشيعة العرب في الاحواز.
طيب بالنسبه للاحواز والشيعة اللي موجودين في الاحواز اذا كانوا الشيعة الاصليين الايرانيين الفرس طلعوا على خامنئي وطلعوا على الفقيه الولي اللي هو نائب المهدي شيعة الأحواز بيختلف الأمر معهم شوية يا أستاذ محمد لأن شيعة الأحواز منذ فترة طويلة تم عملية مراجعات كثيرة جدا داخلية بينهم وبين لأنهم قبائل وعشائر عربية حضرتك عارف وأغلب القطاعات اللي موجودة وأغلب القبائل تسننت بالفعل أصبحت الأحواز وأنا بقولها وأنا واثق من إحصائيات رسمية فعلا الأحواز أصبحت بالنسبة لي نحن هي دولة 70% أو أكثر من 70% منها سنة.
طب أزيدك من الشعر بقى لما بدأنا احنا في 2000 نهاية 2008 و2009 بعد سنتين من المناظرات وصلنا إحصائية من أهلنا في الأحواز إن تسنن 500,000 أحوازي
ما شاء الله في
خلال سنتين بس
الحاجة المهمة جدا بقى أن الإيراني الفارسي اللي هو الولي الفقيه ونظامه لا يفرقون بين سني وشيعي داخل الأحواز.
طيب
الموضوع في الاحوال
انا بس عشان في نهايه الحلقه عفوا يعني فضل. مش عايز افوت سؤال اختنا هدى اللي هي الشده المستنصريه احنا دلوقتي في ايامها نفس الشبه
في شده لكن مش بنفس الطريقه اللي بتكلم فيها انا.
طيب خليني في العرب الشيعة هل او الشيعة عموما هل الشيعة في البلدان العربيه في البحرين في نقول في لبنان في السعوديه هيفوقوا ولا لازالوا برضه؟
شوف المغيرة بن شعبة قال كلمة قبل معركة القادسية قال يا ايها العرب يا ايها المسلمون ان الفارسية تيس فإذا ظهرت السكين فر أمامك. الشيء العربي أخذ نفس هذه الفرصة. الشيء العربي يتقوى روحيا بإيران ويتقوى معنويا بإيران ولم تسمع عن الشيء العربي يوما من الأيام إلا حينما تكون لهم دولة وحينما يكون هناك من يحميهم من التقية البندقية كما قلنا. الشيء العراقي لما كانت إيران اللي هي الولي الفقيه مش موجودة ما كانش حد سمع له صوت خلاص ولما كان في حكم قوي ما فيش مشاكل. فإذا سقطت إيران سقط الدعم المعنوي الروحي لهذا الشيعي خلاص وبكده هو نفسه حيكون عنده هزيمة معنوية هزيمة معنوية في كل مكان. يعني إذا سقط نظام الولي الفقيه دولة حسن في إيران في لبنان سوف تتخلف. المشروع الصهيوني سيتراجع خطوة للوراء نفس القصة حتجد أن في دول أخرى ظهرت
سواء ميليشيات في العراق
لا العراق دولة. أقصد الدول نفسها اللي هي إيران لأنه أنا على الأقل
هو الحج الشعبي مدعوم إيرانيا بالكامل.
محمد أنا أقول إذا تزحزح وانزاح نظام الولي الفقيه على الأقل 3 دول في إيران
أو أكثر
على الأقل أقل حاجة 3 دول منها دولة الأحواز العربية السنية ستكون موجودة ومعنى هذا أن الشيع العربي سيفقد كل الدعم ولذلك المرحلة القادمة سيبحثون عن نظام بديل لنظام الولي الفقيه سيبحثون عن هذا
ممكن لكن في النهاية لو سقطت دولة الولي الفقيه يبقى مفيش مهدي بقى مش ده نائب عام على المهدي
فيش
يبقى يعني. فاضل قاعد في السرداب لغاية ما وقع النائب بتاعه ولا عمل له حاجة الله يخرب بيتك يا مهدي. أختم حلقتي النهاردة بشكري للشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي شكرا جزيلا لك أشكرك وأشكر الأستاذ علاء السيد الباحث المخصص في الشأن الإيراني
شكرا جزيلا
كانت عنوان تغطيتنا اليوم لماذا ثار الإيرانيون قدمنا فيها جانبا من الصورة يعني كانت وأصبحت وما هي عليه الآن. نتمنى نصرا مؤزرا وسقوطا مريعا لدولة الملاري كما قامت فجأة تنتهي وتختفي فجأة بإذن الله. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة انتهت الحلقة في نهاية لكم من التحية السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.